الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 11 من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو تفسير علماء الدعوة في نجد، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الشيخ حسين بن غنام: روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك في قراءة عبد الله: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، وكذلك كان أبي بن كعب يقرأها، والمعنى أن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله تعالى إليهم نوحا عليه السلام.
وملة آدم هي الإسلام وهي التوحيد الخالص، فكان الناس في قرونهم هذه على التوحيد، لم يكن فيهم شرك، إذن الأصل هو التوحيد ولم يكن ثم شرك، ثم بعد ذلك طرأ الشرك بسبب الغلو في الصالحين، ومن بعد في التعلق بالكواكب والنجوم وغير ذلك، وإلا فالأصل هو توحيد الله سبحانه وتعالى، فكان الناس على هذا التوحيد حتى وقع الشرك. نعم.
قال: والمعنى أن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله تعالى إليهم نوحا عليه السلام، وكان أول رسول إلى أهل الأرض، ولهذا قال: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم.
وقد اختلف أهل العلم هل نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، أم أن رسلا كانت قبل نوح عليه الصلاة والسلام غير آدم، فقد اختلفوا، فمنهم من قال كان يوجد رسول الله شيث ورسول الله إدريس، ثم جاء بعد نوح عليه الصلاة والسلام، فلم يكن نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول، وإنما كان قبله رسل، وهم آدم وشيث وإدريس، على اعتبار أن آدم على قول أيضا كان نبيا رسولا، ومنهم من قال كان نبيا مكلما ولم يكن نبيا رسولا. كل هذه مسائل اختلف فيها أهل العلم، لكن لعل الذي يجزم به ولا يختلف فيه أنه أول رسول أرسله الله عز وجل إلى الناس بعد وقوع الشرك، فأرسل إلى أهل الأرض بعد شرك، هذا أول رسول، ويكون على توجيه من قال هناك رسل قبل نوح عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يخالف أولية نوح التي جاءت في حديث الشفاعة حينما قال الناس: أنت أول رسول أرسلك الله عز وجل إلى أهل الأرض، فقالوا يعني أول رسول أرسله الله عز وجل بعد الشرك، وإلا فقد كان قبل نوح عليه الصلاة والسلام رسل لكن كانوا على التوحيد. حتى آدم قالوا أرسل إلى بنيه، آدم أرسل إلى بنيه، وشيث وإدريس وكذا أرسلوا إلى هؤلاء أيضا، إلى قومهم وإلى الناس في زمانهم. ومن يقول: لا، إنما كان نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض. فهي مسألة خلافية، والخلاف فيها بين علماء السلف، لكن الذي اختلف فيه أنه أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك، وعليه يخرج حديث الشفاعة وقول الله عز وجل: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أي بعدما قامت عليهم الحجج وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. كما روى عبد الرزاق:
غدا لليهود هو السبت، وبعد غد للنصارى وهو الأحد. فنحن الآخرون زمانا، الأولون دخولا إلى الجنة. هذه الأمة آخر الأمم وأول الأمم، آخر الأمم زمانا وأول الأمم دخولا للجنة، وهذا لفضل هذه الأمة وبقاء الحق فيها. انظروا يا إخواني كم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تحفظ الأمة أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم قولا قولا، وتحفظ أقوال الصحابة وأقوال التابعين وتابعي التابعين وأقوال العلماء الربانيين، كل هذا محفوظ بإذن الله عز وجل. ولعل هذا راجع إلى قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن حفظ القرآن حفظ السنة، ومن حفظ القرآن حفظ فهم سلف الأمة، لأن حفظ القرآن لا يتناول حفظ ألفاظه فقط، بل حفظ ألفاظه وحفظ معانيه. فالقرآن لفظا وفهما ومعنى محفوظ، فكيف يحفظ فهم القرآن إلا بحفظ فهم السلف؟ ولهذا والحمد لله نجد أن دواوين السلف متكاثرة على معتقد واحد بفضل الله عز وجل، إنما تجد الفرق الأخرى مختلفة فيما بينها، فهم مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، بل مختلفون فيما بينهم. فترى لكل فرقة تطورا يتطورون به من معتقد إلى معتقد. فالخوارج انشطروا إلى فرق، والشيعة انشطروا إلى فرق، والمعتزلة إلى فرق، وهكذا، والمرجئة إلى فرق. وهذا الله عز وجل هذه الأمة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فلم تختلف الأمة في عقيدتها. ولهذا والحمد لله نجد عقيدة السلف عقيدة واحدة بفضل الله عز وجل. ما تقرأه لأحمد هو ما تقرأه لمالك الشافعي، هو ما تقرأه للأوزاعي، ما تقرأه للليث، ما تقرأه لابن تيمية وابن رجب وابن كثير، ما تقرأه لابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، ما تقرأه لابن باز وابن عثيمين، وهكذا. الحمد لله عقيدة واحدة بفضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله سبحانه وتعالى نجدها عقيدة واحدة يتناقلها الخلف عن السلف، لا تعارض بينها، وكلها قائمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فلا يمكن أننا نجد عقيدة تخالف ما عليه السلف الصالح، بل كلهم يتواتر بينهم عقيدة السلف الصالح. هذا يدل عليهم على الحق بفضل الله. ثم إنها العقيدة التي تغزو القلب، والتي والحمد لله يصدقها العقل الصريح، والتي تتمشى مع الفطرة السليمة. فما عقيدتهم إلا توحيد معبود، وهل في ذلك إشكال؟ وما عقيدتهم إلا أن ربنا كما وصف نفسه في كتابه، كما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف يليق بمسلم أن يقرأ قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وهو يقول: ليس على العرش رحمن استوى. يقرأ قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، فيقول: محال أن يجيء ربنا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيقول: محال أن الله يحب، ولكن كره الله انبعاثهم، فيقول: محال أن الله يكره. كيف هذا؟ هل بعد هذا مشاقة لقول الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين: ينزل ربنا، وهم يقولون: لا ينزل ربنا. يضحك ربنا، وهم يقولون: لا يضحك ربنا. يعجب ربنا، وهم يقولون: لا يعجب ربنا. لماذا؟ لماذا نخرج عن ظواهر هذه النصوص؟ لأن هناك نصوص أخرى تقول: لا يضحك ربنا، لا يعجب ربنا، إنما المعنى يثيب ربنا. حتى نقول أرجعنا نصا إلى نص، فسرنا نصا بنص، لا أبدا، وإنما الخروج عن هذا بدعوى أن العقل لا يتصور أن الله يضحك وأن الله يعجب وأن الله يجيء وأن الله يأتي، لأنه لو كان كذلك لكان مثل الخلق، فهذا هو التمثيل بعين. لهذا خرجوا عن ظهور هذه النصوص بالتحريف. ونقول أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم رسول الله؟ أأنتم أعلم أم صحابة رسول الله؟ أنتم أعلم أم سلف الأمة؟ ما أحد استعظم هذا؟ تؤمنون بذات، أي أن الله عز وجل له ذات؟ يقولون نعم. نقول هذا لماذا لا يقتضي التمثيل؟ قالوا لأن الله عز وجل له ذات ليس يماثلها ذوات. قلنا وقل له صفات لا يماثلها صفات. أمنتم بأن لله سمعا وبصرا وعلما وقدرة وإرادة وكناما وحياة وللمخلوق كذلك؟ فهذا يقتضي التمثيل على قاعدتكم. قالوا لا، هذه الصفات كلها نثبتها لله عز وجل على وجه لا يماثل المخلوق، فليس كسمعي سمع وليس كبصري بصر. نقول وقل ليس كنزوله نزول وليس كمجيئه مجيء، فإنكم تردون على أنفسكم، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض. فإذا وضحتم قاعدة ليس كمثلي شيء في الذات وفي سبع صفات، ضعوها في سائر الصفات. فكيف نشاق الله ورسوله؟ وكيف نكون أعلم من ربنا عز وجل بنفسه؟ لو كان ما يليق بالله أن يحب، فلماذا قال إن الله يحب؟ لماذا أضاف نفسه ما لا يليق به؟ ولماذا أضاف إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق به؟ سبحان الله، أنت لو قمت الآن وأنا أتكلم بهذا الكلام فأخذت المكبر وقلت بأن الرجل هذا يثبت لا يثبت لله صفة، أقول كيف أنا أثبت الصفات؟ فيقول لا، هو لا يثبت، هو معنى كلامه كيت وكيت. أقول يا أخي أنت أعلم مني، أنا أثبت هذه الصفات وأنت تقول لا لهم إنه لا يثبت. فالأصل العمل بظواهر النصوص، وظواهر النصوص ليست تمثيلا حتى يقال ظواهرها كفر، إنما ظواهر النصوص إجراؤها على حقائقها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. هذه ظواهر النصوص، هذه ظواهر النصوص. نلقى ربنا مثل ما قال بعض السلف، بعض أهل العلم قال قال له رجل لو لقيت ربك، فقلت له كيف يا عبدي؟ فقال لك كيف يا عبدي أثبتت لي أني أتكلم؟ كيف أثبتت لي أني أتكلم؟ فقال له أقول له يا ربي ها أنت تتكلم، ها أنت تتكلم. والثاني يقول كيف تقول رب العالمين يوم القيامة لما يقول لماذا قلت يا عبدي إني أتكلم؟ قال أقول له ها أنت يا ربي تتكلم. فهؤلاء يستعظمون أمورا، وهذه الأمور من باب التنزيه عندهم، وهذا التنزيه اقتضى التعطيل. أما أهل السنة والجماعة فإنهم ينزهون بلا تعطيل ويثبتون بلا تمثيل. فهذا هو الذي هدى الله عز وجل له أهل السنة والجماعة، ولهذا فهم وسط بين فرق الأمة، كما أن الإسلام وسط بين ملل الناس. فالإسلام وسط بين الملل، وأهل السنة وسط بين الفرق، فوسطية أهل السنة وسطية خاصة. هم يقولون أنتم تزعمون أنكم النجون وحدكم وأنكم أولا نقول الجنة والنار بيد الله عز وجل، لكننا نقول ما قال ربنا سبحانه وتعالى وما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديث الافتراق الصحيح وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. لذا نقول النجون فرقة واحدة، والمعنى النجون بالإطلاق. أما غيرهم فهم تحت الوعيد، فقد يعذب الله الواحد وقد يغفر له، لا نجزم أن كل واحد من الفرق أنه معذب حتما، أنه معذب حتما، لا، وإنما هذا كقول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هل يمكن أن نعين كل من أكل أموال الناس بالباطل، أموال اليتامى، نعينه بأنه في النار؟ لا، نقول هذا من باب الوعيد. لكن النجون بالإطلاق هم أهل السنة والجماعة الذين أخذوا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم.
قال: كما روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: في الآية اختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبت، واتخذ النصارى يوم الأحد فهدى الله أمة محمد، واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس فهدى الله أمة محمد للقبلة، واختلفوا في الصلاة فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يمشي فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك، واختلفوا في إبراهيم فقالت اليهود كان يهوديا وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك، واختلفوا في عيسى فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما وجعلته النصارى
ابنا، قالوا وولد زنا، نعم،
وجعلته النصارى ابنا وولدا، وجعله الله تعالى روحه
ابن الله ثالث ثلاثة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وعما يشركون، وقالت اليهود قبلها، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، هذا قوله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكوا. نعم.
قال: وجعله الله تعالى روحه وكلمته فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك.
روحه يعني التي خلقها، وكلمته التي قضى بها، فلم يكن هو الكلمة وإنما كان بالكلمة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته أي كان بالكلمة كن فكان عيسى، وروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، وليس من الله، فليس هو من الله، وإنما هو روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وإنما أضاف ذلك إلى نفسه إضافة تشريف. نعم. كل هذا الله هدى الذين آمنوا فيه. فنحن نقول في عيسى ما قال ربنا عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. نقول فيه ما قال ربنا عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا نقول، سبحان الله، لا نقول هو ولد زنا، بل نقول آية، ولنجعله آية للناس، لم يكن هذا لكونه ابن زنا، بل كانت آية أن حملته أمه بلا أب، وقد كان آدم بلا أب ولا أم، وقد كانت حواء بلا أم، وخلق الله الخليقة من أب وأم، فهذا كله يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. فنتقيد بالنصوص، نتقيد بالنصوص، من عيسى بن مريم في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى لسان عيسى عليه الصلاة والسلام، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا قول عيسى عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل ما بعث رسلا تقول نحن أرباب ونحن نعبد مع الله ونحن أبناء الله. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وخاطب عليكم إصري قالوا أقررنا. وقال قبلها ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نعم. ونقول أيضا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما قاله الله عز وجل في كتابه. قالت اليهود نحن أتباع إبراهيم، وقالت النصارى نحن أتباع إبراهيم. وإبراهيم كان نصرانيا واليهود تقول إبراهيم كان يهوديا. قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. كان إبراهيم قبل هذا فما كان يهوديا ولا نصرانيا. ثم قال الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. من الذي نسب هذه الأمة ونبيها إلى إبراهيم؟ الله عز وجل. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. ولهذا علمنا الله قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فنحن والحمد لله أتباع جميع الأنبياء وعلى رأسهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال الله لنبينا ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. فنحن مع توحيد ربنا ومع توحيد نبينا بالاتباع ومع توحيد طريقنا بما كان عليه السلف الصالح، وهذا الذي عناه الله بقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك أي فإنهم لا يختلفون ولذلك خلقه. نعم حكمة. نعم.
وقال الربيع بن أنس في قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة قاموا على الأمر الأول قبل الاختلاف.
الحمد لله قبل الاختلاف. نحن على دين آدم عليه الصلاة والسلام توحيد والمعاد والإيمان بالرسل. نحن على دين نوح، نحن على دين إبراهيم، نحن على دين جميع الأنبياء لا نفرق بين أحد من الرسل، لكننا نتبع شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ونقول بأن دين نبينا صلى الله عليه وسلم قد نسخ جميع الأديان فيما يتعلق بالأحكام وكذا، وإلا فهم مشتركون في التوحيد وأصول الديانة كما قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد ما في فرق. فدين إبراهيم هو دين النبي ودين موسى ودين عيسى، ولهذا نقول دين الأحبار والرهبان ليس دين موسى ولا عيسى، هذا دين أحبار ورهبان الذي يسمونه يهودية أو نصرانية، إنما دين موسى الإسلام ودين عيسى الإسلام. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وإذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ويوسف عليه الصلاة والسلام قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا نشرك بالله من شيء. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس أن تكون على التوحيد وأن تكون على اتباع الرسل، ذلك من فضل الله وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم الذي عليه كل الرسل لم يكن هذا دين يوسف عليه الصلاة والسلام فقط، هذا الدين الذي كان عليه كل الرسل ذلك الدين القيم. نعم.
قال واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون أن رسلهم قد بلغوهم وأنهم كذبوهم. وكان أبو العالية يقول في هذه الآية
تخيل أننا نشهد لجميع الأنبياء مع أننا لم يبعث فينا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نشهد أن نوحا قد بلغ عليه الصلاة والسلام، ونشهد أن إبراهيم قد بلغ، ونشهد أن موسى قد بلغ، وكل الأنبياء. لما شهدنا إخواني؟ أليست الشهادة يا إخواني لابد أن تكون منبثقة عن رؤية ونحن ما رأينا؟ نقول لا، الشهادة لابد أن تنبثق عن علم ونحن قد علمنا، والرؤية جزء من الشهادة. فما لزمت فيه الرؤية نقول يلزم فيه الرؤية، وما لزم فيه السماع نقول يلزم السماع، وما لزم فيه الشم يلزم فيه الشم. نقول أنت بعت لهذا طيبا ولا بعت ماء؟ قال لا، أنا شممت الطيب. فهذا بالطيب وباللمس وبكل شيء حسب. المهم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يبقى الشهادة يلزم له العلم، والعلم له سبله من رؤية من سماع من كذا من كذا إلى آخره. نحن نشهد بما وصل إلينا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أنكر أن نوحا قد بلغ كفر، ومن أنكر أن موسى قد بلغ كفر، ومن أنكر رسالة رسول من هؤلاء الرسل قد كفر. ليه؟ لأن الله عز وجل ذكر هؤلاء في كتابنا. فنحن نشهد بما شهد به كتاب ربنا وبما شهد به سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا خبر الله لا يتطرق إليه كذب، خبر الله خبر رسوله. يعني اللغويون يقولون خبر ما احتمل صدقا وكذبا، هذا في غير خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحتمل إلا الصدق. ومن كذب أو شك فقط في خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا إذا قامت حجة عليه، وإن هذا قاله الله، هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فنحن والحمد لله نبعث يوم القيامة نؤمن بجميع الرسل، الأمة التي تؤمن بجميع الرسل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تؤمن بجميع الكتب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالكتب التي أنزلها الله، ليست المحرفة، فإنها من تصرف الناس، من تصرف الناس. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، فحرفوا ألفاظا وحرفوا معاني، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. لكننا نؤمن بالكتب التي أنزلها الله. من أنكر التوراة كفر، من أنكر الإنجيل كفر، الذي أنزله الله. أما التوراة الموجودة المحرفة فنحن لا نؤمن أنها كلام ربنا، إنما الذي أنزله الله عز وجل من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، كل هذا نؤمن به ونعتقده، ولا نرد شيئا من ذلك، لأن ذلك هو مقتضى ما أخبر الله عز وجل به في كتابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم.
قال: وكان أبو العالية رحمه الله تعالى يقول: في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن.
الله أكبر. في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن، وهي قول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالرسل كلها جاءت بالحق، لكن ماذا كان موقف الأمم وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، بعد ما قامت الحجج اختلف. لماذا؟ بغيا بينه، بغيا بينه. فهدى الله الذين آمنوا في كل أمة. افترقت يهود على 71 فرقة كلهم في نار إلا واحد، افترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في نار إلا واحد، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. يبقى هدى الله الذين آمنوا مع كل رسول آمنوا بهذا الرسول لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية فيها المخرج من الفتن والشبهات والضلالات. ما المخرج؟ اتباع الرسل قبل الاختلاف، هذا هو المخرج. ما أنا عليه اليوم وأصحابي قبل الاختلاف، قبل المتريدي والمعتزلي والأشعري والصوفي والخارجي وكذا، كان ماذا؟ نريد دينا يطابق قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نريد الدين الذي كان في هذا اليوم والذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمات النبي لكن الدين لم يموت. نريد هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم، ما احتاج إلى زيادات خارجية ولا قدرية ولا جبرية ولا صوفية ولا إخوانية ولا تبليغية، ما احتاج. اليوم أكملت لكم دينكم. يومها كان يوجد إخوان المسلمون؟ يومها كان يوجد تبليغ ودعوة؟ يومها كان يوجد معتزلة؟ يومها كان يوجد جبرية؟ يومها كان يوجد صوفية؟ الجواب لا. إذن ليس الدين هذا دين أتباعها، أما الدين الذي كمل وبه تمت النعمة هو الدين الذي كان وقت الآية. ولهذا جاء في الصحيح أن رجلا قال لعمر رضي الله عنه: عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا اتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، يعني عندنا عيدان: عيد عرفة وعيد الجمعة. فهذا الدين قد كمل، فما لم يكن يومها دينا فليس اليوم ماذا؟ دين. واضح يا إخواني؟ أي دين نتعبد به لابد أن يكون يوم نزول الآية هذه: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا رد موجز على كل الطوائف، كل صاحب أي طريقة أو طائفة. هل كان دينك يوم اليوم أكملت لكم دينكم؟ لم يكن يومها إلا دين النبي والصحابة، وهذا الذي قاله النبي: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلهذا يا لها من نسبة عظيمة إذ تنتسب إلى هذا الدين. الآن أنت تتبع من وتسير وراء من ودينك تقلد فيه من؟ النبي والصحابة، اللي هو يوم اليوم أكملت لكم دينكم. ليس لك رأس تنطلق من خلاله، أسس لك جماعة اسمها جماعة الإخوان المسلمين وأنت تتبع الإخوان المسلمين، أسسها محمد إلياس وأنت تتبع محمد إلياس، أسسها واصل بن عطاء وأنت تتبع منهج المعتزلة، أسسها المتريدي، أسسها الكرامي ابن كرام، أسسها ابن كلاب، أسسها الحمد لله. الذي أنت عليه هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة. يوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بعد ذلك لا دين. يقولون جماعات دعوية، يقولون جماعات كذا. ولو جماعات دعوية لماذا نكون جماعات دعوية؟ هل كان الصحابة جماعات دعوية؟ هل كان الصحابة أحزابا سياسية؟ هل أئمة الإسلام واجهوا الواقع في جميع قرون الأمة، واجهوا واقع التشتت والتفرق بإقامة جماعة غير الجماعة التي هي قال الله قال الرسول؟ ما في، لا يوجد. كلهم يقول قال الله قال الرسول قال السلف، ما عندهم إلا هذا. لكون أحمد جماعة يوم دولة المأمون، ولا كون ابن تيمية جماعة في زمانه، ولا كون ابن عبد الوهاب جماعة في زمانه، ولا كون ابن باز جماعة في زمانه، يسعون ما وسع هؤلاء. الحق تتبعه وتنقاد له من أي أحد يقول. اليوم أنت مع الأوزاعي، غدا أنت مع الليث، بعد غد أنت مع قول أحمد، اليوم تخرج عن قول الثلاثة، غدا تلتزم قول الثلاثة، هكذا حيثما كانت دليل فإنك تدور مع الدليل لا مع الرجال، وإنما تدور مع الدليل. هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينسبون إلى ابن عبد الوهاب. طب لماذا؟ ابن عبد الوهاب لم يكون جماعة، ولا نحن قلنا جماعتنا جماعة ابن عبد الوهاب، لكن ابن عبد الوهاب عالم من العلماء، صنف كتبا، هذه الكتب كانت على ما كان عليه السلام. هاتوا لنا ما الذي خالف فيه ابن عبد الوهاب ونحن نخالف. نحن نخالف ابن عبد الوهاب في مسائل، نحن نخالف ابن عبد الوهاب في مسائل. إلى الآن ما زلنا نتحرك كلام ابن عبد الوهاب في التوسل، وأنه مسألة خلافية ومسألة مسائل اجتهاد وكذا وكذا، حتى نجمع كلامه في هذه المسألة. لكن لو لم يكن له إلى هذا الكلام نحن نرد بشدة أن تكون المسألة من مسائل الاجتهاد، ما فيها خلاف يعتبر. التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، نخالف ابن عبد الوهاب حتى لو أنه خالف السنة نخالفه، وما المشكلة؟ لكن ما الذي خالف فيه ابن أبي وهب ما كان عليه النبي والصحابة في أصول هذا الدين في الكتب التي صنفها؟ هذا كتاب التوحيد، وهذا كتاب ثلاثة الأصول، وهذا كتاب القاعدة الأربعة، وهذا كتاب كشف الشبهات. هاتوا لنا ما الذي خالف فيه، هاتوا لنا ما الذي خالف فيه ابن تيمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن وجدنا نقول نحن نخالفه، لكن لا نضلله. لماذا؟ لأن المخالفة سوف تكون لخفاء حق، لعدم بلوغه، لا لعناده، كما تفعلون أنتم. يبلغكم الحق ولكنكم تعاندون. ولهذا الفارق الجوهري جدا بين من أخطأ في العقيدة من سلفنا وبين من أخطأ في العقيدة من الخلف هؤلاء فرق كبير جدا، أن هؤلاء مذهبهم السنة وأخطأوا لخفاء السنة عليه، أما الآخرون فقد بلغتهم السنة ومع ذلك خالفوها فكانوا معاندين. وفرق بين جاهل بحق لم يبلغه ويتحراه وبين معاند لحق، فهذا صاحب هوى، أما الآخر صاحب جهالة. ومن الذي أحاط بالعلم كله؟ من الذي أحاط بالعلم كله؟ أما كل واحد يريد أن يجعل شيخه أبا حنيفة ويجعل شيخه ابن حجر والنووي وهؤلاء؟ أبدا. نعم نعم. ماذا كان الناس يقولون في ايه؟ نعم نعم. الشيطان اضله وادخل الشرك، فبدا الشرك يدخل في الامه ويعم ويكثر حتى صار اكثر الناس في كل امه من الامم هم المشركون. نعم.
قال وقوله بإذنه أي بعلمه به.
وأول شيء وقع في الأمة كان بسبب الغلو في الصالحين، ولا وقالوا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، وأولئك كانوا رجالا صالحين. لما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن نصبوا لهم أنصابا وتماثيل وكذا حتى نتذكر ما كانوا يفعلون من عبادات وكذا ونقتدي به. ثم لما طال الأمد ونسي العلم، طال الأمد واحد ونسي العلم، هذا أساس كل شر نسيان العلم. أوحى الشيطان إليهم أن يعبدون فعبدوا. قالوا قال الشيطان لهم لقد كان الأوائل يعبدون هذا وهذا فاعبدوا فعبدوا. لما طال الأمد ونسي العلم. نعم.
قال وقوله بإذنه أي بعلمه بهم وبما هداهم له، والله يهدي من يشاء من خلقه بفضله وكرمه إلى صراط.
إذن احفظ هذه، هناك كلمات لابد أن تحفظ هذه الآية، ثم احفظ قول أبي العالية في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. احفظ أيضا ما قاله السلف في قول الله عز وجل ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، واحفظ ما قاله السلف في قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. احفظ هذه الآيات، آيات المنهج. نعم.
قال وقوله بإذنه أي بعلمه بهم وبما هداهم له، والله يهدي من يشاء من خلقه بفضله وكرمه إلى صراط مستقيم يفضي بهم إلى الجنات النعيم، وله الحكمة التامة الباهرة والحجة البالغة القاهرة. وفي هذه الآية الكريمة من الدلالة على ذم الافتراق ومدح الاجتماع والاتفاق ما لا يخفى على من له من الفهم أدنى مذاق. قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى أخبر تعالى أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، ولم يرخص في موافقتهم خوفا على النفس والمال والحرمة، بل أخبر عمن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم أنه مرتد، فإن مات على ردته بعد أن قاتله المشركون فإنه من أهل النار الخالدين فيها، فكيف بمن وافقهم من غير قتال؟ فإذا كان من وافقهم بعد أن قاتلوه لا عذر له، عرفت أن الذين يأتون إليهم ويسارعون في الموافقة لهم من غير خوف ولا قتال أنهم أولى بعدم العذر وأنهم كفار مرتدون.
فقوله رحمه الله أن نفس الإلزام الذي ألزم به كما مر معنا في الدرس الماضي، يقول أخبر تعالى أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاع. هذا هو المراد أصلا، ليست الحرب من أجل ثروات ومن أجل كذا، وإنما من حرب من أجل دين، حرب إخواني من أجل ماذا؟ من أجل دين. هذه الحرب من أجل دين، ولذا تجد مواقف العالم يتحكم فيها ماذا؟ يتحكم فيها دين الناس. فتجد النصارى ينصرون النصارى، اليهود ينصرون اليهود، يتكاتف المسلمون مع اليهود ضد المسلمين، قضايا المسلمين لا حل لها. يعني لو كان ما للمسلمين هو ما للكفار لحسم الأمر منذ زمان بعيد. ولهذا تتعطل كل مؤسسات العالم أمام مصلحة المسلمين، فلا مجلس أمن ولا. لكن إذا كان ضد المسلمين وجدت كل هذه تفعل قرارات وفورا. المسلمون اعتدي عليهم فأرادوا أن يجعلوا اليهود محلا معهم في فلسطين، فكانت غاية مراديم أن يعترفوا بوطن لليهود، وظلما وجورا أخرجوا قرارا بأن فلسطين تكون بين اليهود وبين المسلمين. وإلى يومك هذا مكن اليهود من يومها ولم يمكن المسلمون إلى الآن، فلم يتم الاعتراف بدولة. تخيل أكثر من قرن لم يتم الاعتراف بدولة إسرائيل، بدولة فلسطين، إلا من البعض يعني كإعلام بقى نفرغ منه، ما زال البعض يعلن وما زال البعض لا يعلن وهكذا. وحتى مع الذين يعلنون لا يعترفون بهم، دولة لا بر لا بحر لا جو، دولة مخنوقة، دولة ولا شيء، هي حي من أحياء اليهود. بعدما كان الوطن كله لمن؟ لهؤلاء. بعدما كان الوطن كله لهؤلاء، كل قرارتهم أن كل مقاومة تقع من دولة احتلت للاحتلال هذا عمل مشروع، إلا هؤلاء ليس عمله مشروع، بل يبنون المستوطنات حيثما أرادوا وحيثما شاء. خزائن العالم تحت أمر اليهود، أسلحة ومالا وإلى آخر ذلك، على مسمع ومرأة من العالم. لا يستطيع أحد أن يمس اليهود بشيء، لكن لو ضاعت بلدان لا إشكال. فعلت يهود في سوريا ما فعلت ولا أحد يحاسب، فعلت يهود في لبنان ما فعلت ولا أحد يحاسب. في كل بلد تذهب إليه تفعل ما شاءت ولا أحد يحاسب. وكل هذا مخالف القرارات، قرار الأمن في انسحاب اليهود من الجولان، لكن الآن ما بعد الجولان ولا أحد يحاسبه. والجولان ليس من حقه، لهم حدود كما يقولون، وهذه الحدود أصلا في أصلها ليست من حقه، لكن ظلم داخل ظلم، ومع ذلك هذا لم ينفذ عليه. فليس لهم هنا وطن، وليس لهم هنا ملجأ، وليس إلى آخره. يدخلون بيت المقدس يفعلون فيه ما شاءوا كيف شاءوا متى شاءوا، ولا أحد يحاسبهم. فلن يرضى عن هؤلاء حتى نتبع ملتهم. فالحرب حرب ملل يا إخواني، بالأمس أو أول أمس السفير في دولة الكيان الصهيوني يعلن أن هؤلاء اليهود من حقهم الشرق الأوسط، هذا نمكنهم بناء على نصوص التوراة، يتكلمون بنصوص التوراة، دين تعقوم من ثروات وما أدري إيه وكذا وكذا، ده دين يحرك، يتكلمون في نصوص التوراة، ونفس نتنياهو يتحرك بنصوص التوراة المحرفة طبعا بفهمهم هم. نصوص التوراة بالأمس بالأمس هذا السفير يقول كده نصوص التوراة. لو أخذ الشرق الأوسط نعطيهم الشرق الأوسط لأن هذه دولتهم بنصوص التوراة. وتعلمون أنتم أيضا ذاك الذي خرج في الخطاب وقد رسم الصليب على جبينه مع أن هذا عالميا يقولون لا نريد التفريق بين الناس باعتبار دين وباعتبار كذا. هذا علينا فقط هذا علينا لا تفرق باعتبار دين. أما هم يقتلون باعتبار دين يقتلون باعتبار دين. كيف كيف يخرج واحد يتكلم خطابا سياسيا ورسم الصليب على جبينه وهذا بالأمس يقول نصوص التوراة ونتنياهو يأمر كذا بنصوص التوراة وزير الدفاع اليهودي يتحرك بنصوص التوراة كل نصوص التوراة ولا يخفون ذلك. لكن كيف تحاسبهم؟ هو الذي يضع القانون وهو الذي ينفذ القانون وهو الذي يعطل القانون في مجلس الأمن يحمل نتنياهو الخارطة ويشير الدولة من هنا إلى هنا ده مجلس الأمن. من أين أتيت بهذا؟ من أين أتيت بهذا؟ يعني هذا مخالف للقوانين الدولية والأعراف الدولية ومع ذلك لا أحد يستطيع أن يحاسب أبدا لا أحد يستطيع أن يحاسب حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء. لكن على الأقل إذا احتلوا أراضي فلا ينبغي أن يحتلوا الوعي والدين والعلم. ينبغي أن نكون فاهمين فقهين عالمين بذلك حتى ينصرنا الله عز وجل. إنما الإشكالية أن تنساب أفكار الناس في هذا وفعلا يقتنع الناس أنه لا فوارق باعتبار دين ويقتنع الناس أنه لابد من التقارب مع هؤلاء ويقتنع الناس أنه لا فرق بين هذه الأديان ويقتنع الناس أن وهكذا. للأسف هذا هو الضربة القاصمة. إنما أن يحتلوا أرضا فعسى أن يقيض الله عز وجل من يخرجهم. إنما الدين المصاب الأعظم هو الدين أن يحتل قلبك وأن يحتل فكرك وأن يحتل فهمك فيغير المسلمات التي عندك فاجعلها على وفق ما يريدون. هذا أعظم شيء. ولهذا دعاة التقارب سواء بين الأديان أو بين الفرق أو كذا هؤلاء عليهم من الله ما يستحقون ولا تجد هذا التقارب عندهم لما تجد التقارب عندنا نحن. إذن هم يتحركون بدين نصوص التوراة ماذا تقول؟ نصوص التوراة ماذا تقول؟ رؤيتهم للبيت المقدس هذا ما هو؟ نعم. فلهذا قال أخبار تعالى أن الكفار لا يزالوا يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا ولم يرخص في موافقتهم خوفا على النفس والمال والحرمة. لا توافقهم وتقول أنا خاف على نفسي وعلى مالي وعلى حرمتي بل أخبر عن من وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم أنه مرتد. قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملته. ثم قال فإن مات على ردته بعد أن قاتله المشركون فإنه من أهل النار الخالدين فيها فكيف بمن وافقهم من غير قتال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فإذا كان من وافقهم بعد أن قاتلوه لا عذر له عرفت أن الذين يأتون إليهم ويسرعون في الموافقة لهم من غير خوف ولا قتال أنهم أولى بعدم العذر وأنهم كفار مرتدون يوافقهم في دينهم فلا تفرق بين دينه وبين دين هؤلاء فإنه لا يعذر. إذا كان لا يعذر من قاتلوه وقاتلهم فلا ينبغي ونحن نقاتل الكفار لا ينبغي لأحد يقول أنا خائف من الكفار أن يستلبوا البلد أو كذا وكذا فأوصر الموافقة لهم فأكونوا على دينهم في الظهر خوفا منه هذا ليس بعذر. لكن صالح إذا ما استطعت المصالحة هاجر لكن أن توافق هؤلاء في دينهم لا. فكيف بمن وافقهم من غير قتال؟ إذا كان من قاتلهم فوافقهم خوفا على النفس والمال وكذا وكذا صار مرتدا فكيف بمن وافقهم دون أن يقاتل؟ هذا من باب أولى وأولى. فلا يجوز لك أن تتدين بدين المشركين في الظاهر ولو كنت تبغضه في الباطن فمن فعل ذلك لحق بهم. نعم نعم الإيه تقول ايه الموافقة؟ مشرك، تكون زيهم بالظبط، تكون نصران زيهم، وتأتي بما هو ظاهر انهم راضيا بذلك، يعني في الظاهر من غير اكراه، تزور ما يزور النصارى، تزور ما يزور اليهود، تزور ما يزور المشركين، تروح تعبد اصناما معهم، تروح تتعبد في الكنائس بانجيلهم، وتلبس صليبهم متعبدا ذلك بهذا، تأتي اليهود وتقوصهم ودينهم، تكون واحدا منهم، نراك يهوديا، نراك نصرانيا، لكنك في القلب تبغض هذا، لكنك في القلب تبغض هذا. لا من يلبس لبستهم، تلبس المرأة متبرجة نقول أنت شبهت هؤلاء إذن أنت كافرة، لا، المشابهة في الكفر، ليس المشابهة فيما دون الكفر، مشابهة في الكفر، فإذا فعلت ما فعلوا من دينهم فأنت مثلهم تماما، وليس باللازم أن تحصي كل شيء عنده، لا، لو أظهرت من دينهم ما أظهرت فأنت تقول مثل ما قال، تقول للمسيح ابن مريم هذا هو الله أو ثالث ثلاثة أو الأخير مثلا يعني، وتقول فيه ما قالت النصارى، وتقول في عزير ما قالت يهود، وتعبد الأصنام مع المشركين، فمن شبههم في الكفر فهو كافر، ومن شبههم في الفسق فهو فاسق، ليس مطلق المشابهة لكن يفصل، مشابهة في الكفر تأتيها وأنت غير مكره، حتى ولو كنت خائفا على مالك وعلى نفسك وكذا وكذا، كنت خائفا على نفسك على مالك وعلى عزوتك وعلى وظيفتك وعلى وعلى، فتذهب معهم لا تفترق، تروح تدخل كنيسهم يوم أعيادهم وتعبد مثلما يتعبدون تماما كأنك واحد منهم، هم يقولون أنت نصران، كل هذا من أجل أن تعايشهم، فأنت مثلهم تماما. نعم نعم مشرك لو كان نصراني وأسلم في الباطن ولكنه يأتي ما يأتون ما ينفعه، هذا الشرك ظاهرا، لكن لا يظهر إسلام ولا يظهر الكفر فيخفي ذلك، هذا الذي يقبل منه، هذا الذي يقبل منه، وربما لو أتى بالإسلام الظاهر ربما يقتل، فقد يترك شيء من هذا، صلاة الجماعة والعيدين وغير ذلك من هذه الأمور قد يتركها لأنه يخاف على نفسه منهم، فلا بأس مثل ما فعل النجاشي، إنما أن يظهر الكفر هذا منهم، حتى لو قلنا خائف يهاجر، لما الذي يبقي يهاجر يترك البلدة. نعم ما يصلح أيا كان إلا المكره بس، وهذا ليس إكراه، يهاجر يسافر، لكن لو ما أظهر الدين وأخفاه لكن في نفس الوقت ما أظهر الشرك، نعم هذا قد يقبل منه، مثل ما حصل مع النجاشي فقد ترك كثيرا من الواجبات الظاهرة لهذا الأمر، لكن أن يظهر كفرا، أن يظهر الكفر معهم، لا، لا يعذر من أظهر الكفر إلا في حالة واحدة، حالة الإكراه، عدا ذلك لا يعذر فيه، نعم يقتل، ما يبوا يقتلوه إذا جاء يقتلونه ده مسألة ثانية، لكن هو يقول أنا أخاف، خلاص هاجر، هاجر لا، الإكراه أن يكرهوك على إظهار شيء من هذا، يكرهوك أن يكرهوك على هذا، وإلا افعل كذا وإلا قتلناك، لكنه يخفي إسلامه ويظهر الكفر خشية أنهم لو عرف ذلك لقتلوه، لا، لأن عندهم أصلا العصاة زي ما عندنا مسلمون ولا يصلون ولا يظهرون من الإسلام شيء، تمام، كذلك أيضا هيكون من جملة، وكل النصارى بيروح كنيسة ويتقيد، في نصارى علمانيين وفي نصارى ناقمين وفي نعم مسألة الإكراه على إيه؟ أي إكراه مثلا فيه؟ إكراه عمر بن ناصر؟ خلاص ما نقولش مطلقا، ما نقولش مطلقا، في صور في صور يختلف فيها، لكن احنا نتكلم عن تشريع الإكراه، نعم هذا متفق عليه، أما في صور هل هو إكراه ملجئ ولا إكراه كامل ولا إكراه ناقص ولا كذا، دي مسائل أخرى قد يقع في تحديدها شيء، مع اتفاقهم أيضا على أن مسألة المال أو الجاه أو الوزارة أو المنصب لا تعتبر، إنما إكراه يؤدي إلى فوات النفس أو عضو من النفس، فأنت تظهر إسلامك ودينك وكل شيء. لكن لو أنهم أكرهوا قالوا سب الله سب الرسول، إنما الثاني هذا لا، خشية الدنيا، فإنه يظهر ما يظهر معهم ولا يريد أن يخسر شيئا من هذا، فيظهر ما يظهر معهم ولا يدري أحد أنه مسلم إلا ما أخفاه في باطنه، فهذا أظهر هذا الكفر من غير ماذا؟ من غير إكراه، فهو لا يصلح، لا يقبل عز وجل هذا الدين إلا بالكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. قال إيه؟ في إيه؟ لكن أظهر إيه؟ هو يظهر الدين، لكن في هذا القول إيه؟ قالوا لأنه بيقتلوا أمامه، قل كذا وإلا قتلناك، قل كذا وإلا قتلناك، مع أن كمان يعني من الأئمة من ورى لجأ إلى التورية، وقد يقول القول بناء على تورية عنده، معتقد عنده. نعم. إذا أظهروا معهم طقوسهم وصلواتهم وغير ذلك هذا مشرك، هذا يلحق بهم طبعا، وهو يفعل ذلك طمعا في المادة، لا خلاف فيه، ليدخل هناك الكنيسة ويدق الصليب ويوافقه بهذا من أجل المال، يعني يرسمه، طب إيه الفرق بين يرسمه ويدقه يعني؟ طب ما خلاص ما تفرق يا أحمد، يرسمه يدقه ويبروزه ويعملها ورقة يعملها لاصق أي حاجة ما تفرق. نعم. ويتعبد معهم من أجل الأموال. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلى من يكون قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. نعم. لم إيه؟ هو كذلك. نعم. ويقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لو كانت لهم رخصة في الموافقة لكانوا بدلا من الهجرة وبدلا من تحمل الإيذاء، وإنما فرض عليهم الهجرة نفروا بدينهم، ومن يهاجر في سبيل الله يهاجر في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم. إذا ما هذا كله هذه الصور المستشكلة عندكم تحت بند الخوف، ليس تحت بند الإكراه، إنما هذا تحت بند الخوف، يخاف على ماله، يخاف على بلدي، يخاف على وظيفتي، يخاف على كذا وكذا. نعم. معي؟ نعم.
قال الشيخ سليمان
لو فعل الكفر مع بغض الكفر محبة الإسلام واجتمعت في كل هذه الأشياء في الباطن وفعل الكفر من غير إكراه ما ينفع هذا، لأن الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد، فغاية ما هنالك أنه من جهة الاعتقاد لكن من جهة القول والفعل كافر، والكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد. نعم.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى
فكما لم ينفع المنافقين ظاهر هو الإسلام فلا ينفع هؤلاء باطن هو الإسلام، لابد من اجتماع الظاهر والباطن، إلا المكره أن يكره على فعل شيء هذا استثناه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر المشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم.
نعم. وإذا في شره هيدفع شره. نعم.
وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب
حتى ولو كان يكره دينهم ويبغضه. نعم.
ويحب الإسلام والمسلمين ولا يستثني من ذلك إلا المكره وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له اكفر او افعل كذا وإلا فعلنا بك وقتلناك.
بس هذه الصور. نعم.
او يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر، فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا.
هذا هو، انتبهتم؟ من تكلم بالكفر هازلا يكفر، وليس لهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كان هذا كافرا فكيف بالذي عمل إلى ذلك ليس بالمستهزئ. وكذلك أيضا من قال الكفر ولم يقصد الكفر، يقصد مزاحا يقصد كذا وقال كفرا ويقصد إلى القول، فإذا كان هذا كافرا فكيف بهذا. نعم.
قال فكيف من أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا. وكثير من أهل الباطل إنما يتركون الحق خوفا من زوال دنياهم، وإلا فيعرفون الحق ويعتقدونه ولم يكونوا بذلك مسلمين.
نعم واضح. ماله أخفوا لكن ما أظهروا كفرا. جميل، فأظهروا كفرا ده المربط الفرس حبيبي، هذا هو مربط الفرس. يبقى هات عباد أوثان، هات النص أنهم كانوا في مكة الذين كانوا يخفون إسلامهم كانوا يظهرون عبادة الأوثان والأصنام، نريد الحرف ده وإذا وجدناه أبطلناه. هات هذا، لكن ما لا يوجد هذا، لكن فقط عدم الهجرة. ولهذا عوتبوا إن الذين كفروا الملائكة وظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يبقى اللوم في الهجرة مش في إظهار الكفر، لأن هؤلاء ليسوا كفار فقط تركوا الهجرة، فيعذر من كان عاجزا ولا يعذر من كان قادرا. ولهذا قال ظالمي أنفسهم، يعني هي تفعل ملته ظالمي أنفسهم. أما يظهر كفرا لا. نعم إليه وابنه يعني صغير يعني ولا مكلف هو. أي نعم يعني هذا قد يدخل في حد إكراه كذلك. نعم إذا كان من قادر على ذلك. نعم أي ذل. نعم طبعا إذا تركنا الدين وتركنا العمل بالشريعة الله يسلط علينا ذلا. نعم
أحسن الله إليكم.
هذا كله بسبب العالم كله إنما حربوا من أجل دين، وأنت ضعفك في ترك دينك. لكن عندنا من الثروات وعندنا من الإمكانات وعندنا وعندنا الكثير والكثير والكثير والكثير، مثل ما الناس تشتكي غلاء الأسعار ويريدون كيت وكيت وكيت والزيادات هذا كله راجع ليه؟ عندك ما يكفيك لكن ما في قناعة. إذا ما في دين ما في رضا. عالج القناعة والرضا وابذل وأخرج زكاتك وأخرج كذا، لن تجد إن شاء الله المحتاج، لأنه يوم أن يسأل الإنسان يكون محتاجا فعلا لا أنه مستكثرا مع إشاعة من 70 سنة معه يطوف بها عن المساجد كذاب ويأتي بتقارير ويأتي. فإن وجد السائل المحتاج وإذا وجد وإذا الباذل المعطي وإذا وجد القنوع وإذا حلت مشاكلنا، إذا وجد التدين في تبرج وبالتالي في مشاكل شبابية، هو الشباب بيحلق له من أجل البنت، هو الشباب في الأفراح تجد الدراجة البخاري على 3 يموتون في لحظة واحدة ليه؟ يريد أن يري البنت في السيارة ماذا؟ بهلوان بهلوان تروح فيه الأرواح من أجل هذا. لكن لو الفرح الشرعي محتاج المناظر التي نراها هذه، فكل شيء يرجع إلى الدين، كل شيء يرجع إلى الدين. الله ما ينصرنا إلا بديننا، فإنما نجاهد هؤلاء بديننا وأعمالنا وألسنتنا وأموالنا. نعم، لكن أسلحة بلا ذلك، بلا دين ما تنفع. هيكون ماذا؟ الغلبة للأقوى، توكل إلى سلاحك، لكن نريد دينا نوكل إليه. نعم.
أحسن الله عليكم. البعض يسأل عن الجاسوس يظهر دين المشركين ليطلع على أخبارهم.
نعم،
الجاسوس
ماذا
يسمع؟ يظهر دينهم ليطلع على أخبارهم.
هذه ما تصلح. يظهر أي شيء، ممكن يلبس قبعة، ممكن يلبس كذا، هذه سهلة، لكن ما يظهر دينا، لأن العلماء ما استثنوا إلا الكفر كما استثناه الله، إلا الإكراه أقصد، وهذا ليس بمكره. لكن ممكن يدخل مثلا إلى محلاتهم ويخرج كذا، ما في مشكلة، ممكن يلبس كلباس ظاهر أو كذا، ما في مشكلة، لكن يسجد للصنم ويقول مدد يا هبل، مدد يا لات، مدد يا مدري، ويأتي بهذا باسم الآب والابن والروح القدس، ويأتي بهذه الأشياء، نقول من أجل التجسس ما يجوز. ما جاء عندنا من أجل التجسس، ما جاء ارتكاب الشكر من أجل التجسس، إنما جاء الإكراه، والجاسوس ليس مكرها. شوفوا هذه المسألة. عندك ايه تاني؟ واحد يقول لو أرادوا أن يقتلوا ابنه في الإكراه، واحد يقول لو جاسوس هيلبس كذا، هاتوا، يلا هاتوا، تفضين جالسين تخترعوا يعني أشياء. سبحان الله. أي نعم. فليس في الشرع استثناء إلا المكره، مثل ما جوزوا للمرأة مثلا، يقولونها إما أن تخبري عن كذا وكذا، وإلا فجرنا بك وزنينا بك وكذا، فهل يجوز لها؟ يقول هي يجوز لها مثلا أن تقتل نفسها إذا كان كذا، أو يقتل نفسه، أو إلى آخره. لا، إنما تمتنع. فلو فجروا بها أو كذا من غير اختيارها فهي معذور، لكن تقتل نفسها، بعض الناس جوز له أن تقتل نفسها خشية ألا يزنى به، لا، تقتل نفسها أثم عاصية، لم يرخص لها الشرع قتل نفسها، لكن لو أنه فجر بها من غير اختيارها فهي معذور، معذور، مكره، هذه مكره. كذلك أن تقتل نفسك خشية أن يأخذوا منك معلومات، طب ما اصبر حتى يقتلونك، لو قتلوك فهم القتل، لكن لا تقتل نفسك. فهذه الأشياء قد يدخلها بعض العواطف والعنتريات، لكن ليس كذلك في ضوابط شرعية في هذا الباب. فالجاسوس يتجسس ويفعل كل شيء، ولو أنه قد يأتي في الظاهر يعني باللباس بكذا، أما أن يتشبه في كفر فلا يكون إلا بالإكراه، لكن لو تشبه بهم في مثل الأشياء الأخرى في لباس أو كذا، فإنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، فقد يكون للضرورة في هذا مدخل فلا بأس، إنما أن يلبس أن يأتي شركا وكفرا لا، إلا المكره. الكفر لا يكون إلا في الإكراه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. ولهذا في نواقض الإسلام ذكر الشيخ محمد في آخر النواقض، ولا فرق في كل هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكر، يعني الهازل غير معذور، والجاد غير معذور، والخائف غير معذور، من المعذور؟ المكر. هذا الذي نعرفه من دين الله عز وجل. نعم نعم. بأي وسيلة، والحرب متعددة، يحربك بالفكر فيغسلك غسيل مخ، وتكون هناك بعثات يقول تعالى في بعثات مفتوحة، تعلم من إنجليزية، وقد تكون يعني بدون أموال، وقد تكون أموال ضعيفة جدا، والناس تفرح جدا أن ابني يتعلم لغة الإنجليزية عندهم ومجانيا، ويعايش أهل بيت ما، وهم يريدون ماذا؟ وهم يريدون إخراجا من الدين، علموا الإنجليزي، لكن علموه أيضا دين الإنجليزي، فيأخذ من هذا البيت كل ما فيه. ماذا عسى أن يكون؟ تخيل الفتنة التي يمكن أن يتعرض لها هذا الإنسان. فوسائلهم كثيرة جدا، وسائلهم كثيرة جدا، لكنها لا تخفى على اللبيب ولا تخفى على المستقيم. نعم نعم نعم.
قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم وما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سئل الشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله تعالى عن قول من قال في قول الخضر لموسى: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر، وقال: إن المراد بعلم الله معلومه. فأجاب: هذا على طريق أهل التأويل في صفات الرب سبحانه، كما يقول البيضاوي وأمثاله في قوله سبحانه وتعالى: لا يحيطون بشيء من علمه، أي من معلومه. وأما مفسر أهل السنة كابن جرير والبغوي وابن كثير فأقره على ظاهره، فقالوا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما علمه الله تعالى وأطلعه عليه. وقول الخضر يشهد له قول الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهل يسوغ أن يقال: وما أوتيتم من المعلوم إلا قليلا؟ وقال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. قال ابن كثير: أنزله بعلمه، أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان، وما يحبه الله ويكرهه، وما فيه من العلم بالغيوب، وما فيه من ذكر صفاته المقدسة، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال الخضر لموسى: إني على علم من علم الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمك إياه لا أعلمه. فهذا كله يبطل قول من تأول العلم بالمعلوم، وأي محذور في إجرائه على ظاهره.
سبحانه لإبطال صفة العلم، لإبطال صفة العلم، فيفسر العلم بالمعلوم. نعم. فهذا كله يبطل قول من تأول العلم بالمعلوم، وبذلك ينفي صفة العلم الله سبحانه وتعالى، ينفي صفة العلم الله عز وجل. وصفة العلم ثابتة، فالله عز وجل يعلم علما هو صفة أزلية له، لم يخف عليه شيء سبحانه وتعالى، بل علمه سبحانه وتعالى بما كان وبما يكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون، كل هذا من معتقد السنة والجماعة أنه يعلم بعلم أزلي. والعلم ليس عن الكتابة، بل العلم هذا قبل الكتابة. الكتابة لما خلق الله عز وجل القلم قال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: فجرى القلم وهو كائن الى يوم القيامة. اما علمه سبحانه هذا ازلي، لكن الكتابة هذه قبل ان يخلق الله الخلق بخمسين الف سنة، خلافا لغلاة القدرية الذين قالوا بالبداءة على الله عز وجل، أي أن الله عز وجل لم يكن يعلم عن الشيء حتى وقعت. نعم. ولهذا فالأشعر المتقدمون كما قال بعضهم، بعض الباحثين يثبتون لله سبحانه صفة العلم، وأنكروا على المعتزلة قالوا إنه الله عليم بلا علم. نعلم من المعتزلة يثبتون الأسماء ويثبتون الصفات. قال الأشعري: الرد على الجميع في نفي علم الله عز وجل وقدرته وجميع صفاته. وقال: وقالت المعتزلة وزعمت الجميع أن الله تعالى لا علم له، وقالت المعتزلة أن الله عليم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية من غير أن يثبت له حقيقة العلم، وهكذا. وطبعا هذا مخالف. الباقلاني أثبت هذا أيضا، قال: علم الله سبحانه وصفته لذاته وليس بعلم ضرورة ولا استدلال، فأثبت العلم النفسي ونص على أنه صفة له في كتابه. طيب، بعض الأشعر بقى المتأخرين يذكرون في صفة العلم كلاما آخر. فالغزالي يقول: إذا علمنا أن ذاتا عالمة ف فقد علم شيئا مبهما لا ندري حقيقته، لكن ندري أن له صفة العلم. فإن كانت صفة العلم معلومة لنا حقيقة كان علمنا بأنه عالم علما تاما بحقيقة هذه الصفة، وإلا فلا. ولا يعرف واحد حقيقة علم الله عز وجل إلا من له مثل علمه، وليس ذلك إلا له، فلا يعرفه أحد سواه، وإنما يعرفه غيره بالتشبيه بعلم نفسه. وقال العليم معناه ظاهر، وكماله أن يحيط بكل شيء علما، ظاهره وباطنه، دقيقه وجليه، أوله وآخره، عاقبته وفتحته. وهذا من حيث كثرة المعلومات وهي لا نهاية لها. ثم يكون العلم في ذاته من حيث الوضوح والكشف على أتم ما يمكن فيه، بحيث يتصور مشاهدة وكشف أظهر منه، ثم لا يكون مستفادا من معلوماته، بل تكون معلوماته مستفادة منه. الأمدي يقول مذهب الحق أن الباري عالم بعلم واحد قائم بذاته، قديم أزلي متعلق بجميع المتعلقات، غير متناهي بالنظر إلى ذاته ولا بالنظر إلى متعلقاته. وأما الفلاسفة فمختلفون، فمنهم من نفى كونه عالما مطلقا لا بذاته ولا بغيره، ومنهم من أثبت كونه عالما بذاته دون غيره، ومنهم من أثبت كونه عالما بذاته وبغيره إن كان معنا كليا، ولم يجوز كونه عالما بالجزئيات من حيث هي جزئيات. طبعا كل كلام فلسفي. الإيجي يقول المخالف هذا الأصل فرق. الأولى من قال إنه لا يعلم نفسه، لأن العلم نسبة، والنسبة لا تكون إلا بين شيئين، ونسبة الشيء نفسه محال، وهكذا. وذكر أيضا كلاما في صفصته. الجرجاني قال صفة العلم القديمة واحدة وغير متناهية ذاتا بمعنى سلب التناهي، وغير متناهية تعلقا بمعنى إثبات اللا تناهي في تعلق بالفعل. يقول ابن عربي إنما العجب كل العجب من كلمات صدرت عن أبي المعالي فادحة تحوم أو تشف عن أن علم الباري لا يتعلق بالمعلومات على التفصيل. فننتخل من هذا كله أن هذه الألفاظ من الجملة والتفصيل والحصر ألفاظ مولدة ركبت عليها المبتدعة علومها وخاض فيها علماؤنا معهم، ولكن ولكل واحد فيها اصطلاح تركيب معناه على ما اصطلح عليه فيها، ويختلف الإثمان في الوجه المصطلح عليه. نعم. وقال ابن تيمية مبينا ضلال هؤلاء: قد بسطنا الكلام على فساد قولهم في العلم وغيره من الصفات، وبينا أصولهم التي أوجبت أن قالوا مثل هذه الأقوال التي هي من أعظم الفرية على الله، وبينا فسادها. وأعظم عمدهم في نفيه أنه يستلزم التكثر والتغير، فالتكثر يريدون به إثبات الصفات، معناهم ليس لهم قط حجة على نفي الصفات إلا ما تخيلوا من أن هذا تركيب، وقد بينا فسادها من وجوه كثيرة. أما التغير فقالوا العلم بالمتغيرات يستلزم أن يكون علمه بأن الشيء سيكون غير علمي بأنه قد كان، فيلزم أن يكون محل الحوادث، وهم ليس عندهم. ذكر كلاما الحقيقة ما يعني كله كلام فلسفي. فالشاهد أن البعض نفى صفة العلم وجعل العلم هو المتعلق بالمعلوم لا بكون العلم صفة له سبحانه وتعالى. نعم. البيضاوي يقول في تفسيره: ولا يحتمل شيء من علمه أي من معلوماته، وهذا وافقوا فيه المعتزلة الذين ينكرون صفة العلم، لكن أشاعرة الأوائل يثبتون العلم وهو من صفات السبع. وإن كان فيه اختلاف كما قلنا صفات السبع عند هؤلاء يختلف إثباته عن إثباتنا نحن كأهل السنة والجماعة. نعم. إحنا عندنا العلم مثلا يحصل معلومات تتجدد وكذا، فعلم الله سبحانه وتعالى أيضا عالم بهذه الأشياء المتجددة وهو عالم بها سبحانه وتعالى. هم عندهم لا، ده علم قديم ما يحصل له تجدد بحسب المعلوم، ما يحصل بحسب المعلوم، لأن عندهم أي شيء في تجدد هذا منفي، لأن هذا حادث، والحادث لا يليق أن يوصف الله عز وجل به. حتى السمع، البصر، الكلام، كل دي صفات ذاتية قديمة، جميع الصفات عند هؤلاء ذاتية قديمة. ولهذا تفاصيل هذه الصفات يختلف في أهل السنة والجماعة عن الأشاعرة، وإن كان في الظاهر أنهم يثبتون سبع صفات. نعم. نعم تقرأ. نعم دائما أقول لك على هذا كل متأخرون على هذا. نعم نعم وافقوا لأنهم نفوا صفة العلم. المفطر يقول بعلمه، علمه الذي هو صفة له. نعم كما رد أبو الأشعري، كما رد أبو الحسن الأشعري على الجهمية في باب خاص بصفة العلم. نعم نعم مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران. نعم
قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله قال ابن كثير يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى ومن عكس انعكس. ولهذا قال هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتمل أشياء أخرى من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. ولهذا قال تعالى فأما الذين في قلوبهم
هذا تفسير المحكم المتشابه إذا جاء معا في النص فالقرآن منه محكم ومنه متشابه فنقول المحكم هنا ما اتضحت دلالته وعرفت وأما المتشابه ما خفيت دلالته إلا على الراسخين. طيب وفي موضع آخر ذكر أن القرآن متشابه فقط ولم يذكر الإحكام كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه. فالمتشابه هنا أن يشبه بعضه بعضا في الحسن والأوامر والنواهي وغير ذلك فلا تعارض. وورد أن القرآن كله محكم أحكمت آياته والمعنى أنها أحكمت فلا خلل فيها ولا تناقض فيها. إذن فالإحكام والتشابه ورد في القرآن على ثلاثة أقسام. هناك آيات جمعت بين كونهم محكما ومتشابها كهذه الآية فيكون المعنى متعلقا بالدلالة فدلالات واضحة هذا المحكم ودلالات خفية هذا المتشابه. وورد في موضع أنه محكم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته فمعناه عدم التناقض فيه. وورد في موضع أنه متشابه والمعنى أنه يشبه بعضه بعضا فلا تعارض في كل هذه المواضع بل يكون الإحكام له معنى هنا والمتشابه له معنى هنا وهكذا. نعم
قال ولهذا قال
طيب هذا لماذا؟ هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليبتلي عباده. ولو شاء الله عز وجل لجعل القرآن كله محكما ولكن جعل فيه المحكم والمتشابه من أجل ماذا؟ ابتلاء العباد وابتلاء الخلق. نعم نعم من المتشابه المسكوت عنه من الشارع المسكوت عنه من غير ذكر مطلقا من غير ذكر مطلقا هذا مسكوت عنه ليس من الشارع. ما نقول من الشبه هذا ليس من الشارع وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير انسياد فلا تسألوا عنها. لكن في مسكوت عنه من جهة دلالة اللي هي بنسميه المفهوم فعندنا منطوق وعندنا مفهوم. طيب المفهوم هذا حكم شرعي نأخذه بالمفهوم فده لا شك أنه يكون خفيا لا يعرفه إلى العلماء. فهناك المنطوق وهناك المفهوم يبقى المفهوم من المنطوق هذا. نعم هذا يختص بعلمه أهل العلم والبصيرة الذين يتكلمون في المنطوق والمفهوم والظاهر والمؤول والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد بس هذه دلالات يختص بعلمها أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال وينزلوه عليها لاحتمال
وينزلونه عليها
وينزلونه
وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه، أي يأتون بلفظ يحتمل ما يريدون فيسقطون عليه ماذا؟ معتقده. فأهل الزيغ يتبعون المتشابه كما قال سبحانه: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما الذين في قلوبهم زيغ فتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فيأتي الخوارج مثلا إلى النص: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فيكفرون مرتكب الكبيرة بهذا النص ويقولون القاتل كافر، إذا مرتكب الكبيرة ماذا؟ كافر، ويتركون النصوص الأخرى. فهؤلاء أهل الزيغ يتبعون ما تشابه من كلام ربنا، من كلام نبينا، من كلام علمائنا، فيأتون بما يوافق أهواهم في الظاهر، وليس كذلك. فالكتاب لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وكذلك السنة بريئة من كل باطل، لكنهم يأتون بلفظة ثم هذه اللفظة يحملونها فهومهم من أجل إضلال الناس، مثل مثلا حديث الضرير اللي مر معنا، تبع حديث الضرير وأخذون به حديث مثلا: كنا نتوسل بنبيك وإننا نتوسل بعم نبيك، أو توسل بالنبي توسل بعم النبي، فيأخذون هذا ويخبرونه ماذا؟ ويخبرون الناس به ويقولون بأن هذا التوسل مثلا جائز، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فيأتون بالمتشابه من القرآن فيتبعونه ويحملونه ما يريدونه، وإن كان القرآن والسنة بريئين من كل هذه الضلالات التي هم عليها. هذا شأن أهل الزيغ والضلال. ولذا تجد كل ضال عنده ماذا؟ عنده شبهة، شبهة هذه اللي هي المتشابه، يستدلون بالمتشابه، يترك الأصل المحكم، لا يجوز خروج على ولاة الأمور، ويأتي بقصة الحسين ابن الزبير، يأتي بالمتشابه هذا في أي باب من الأبواب، يأتي بالمتشابه ويستدل به. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بالقرآن كله، يردون المتشابه إلى المحكم فيظهر لهم المراد، ويرجعون إلى أولي الألباب من العلماء النجباء، لأن القرآن لا تعارض بين محكم ومتشابه، وكل حق، المحكم حق والمتشابه حق. لكن من الذي يرجع المتشابه إلى المحكم؟ ومن الذي يفسر هذا بذاك؟ فالله عز وجل قال في موضع: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، لكن قال في موضع آخر: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال في موضع آخر: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وهكذا. يبقى إذن أهل العلم يردون المتشابه إلى المحكم فيظهر لهم المراد، إنما هؤلاء مهما تظهر لهم فإنهم يتبعون ماذا؟ المتشابه، فإنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والثنتان والسبعون طائفة أتباع المتشابه فقط، فدعونا النصوص المحكمة واتونا إلى النصوص المتشابه. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
يعني الرحمن عرش استوى، هل هذا يا إخواني من المحكم ولا من المتشابه؟ هذا محكم واضح، الرحمن على العرش استوى، العرش معلوم والرحمن معلوم والاستواء على العرش معلوم من جهة المعنى، أما الكيف لا أعلمه إلا الله عز وجل، ونقول ليس كاستواء استواء. وجاء ربك محكم، من الذي أورد عليه الإشكالات؟ هؤلاء هم الذين صعبوه. ولهذا اقرأ أمام العام الذي لم يتعلم. نعم. وجاء ربك والملك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ستجد يدعو الله عز وجل أن الله يحبه، وأنه بذلك لابد أن يأتي بالعمل الصالح هذا وهو التوبة والطهارة وغير ذلك. العام يفهم هذا، العام يفهم بأن أين الله؟ قالت في السماء، أن الله في السماء، العامي اللي ما درس. نعم نعم. يقال إيه؟ القعود يعني وردت جلوس وقعود والدارقطني له أبيات شعر فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم وحجة عليهم، ولهذا قال ابتغاء الفتنة.
انتبهتم؟ فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، إنما المتشابه يأخذون منهم المتشابه، ولهذا قال النبي: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. احذر أهل البدع والأهواء الذين يتبعون المتشابه في كل باب من أبواب، في القدر، في الأسماء والصفات، في الصحابة، في الإمامة، في أي باب من الأبواب. نعم.
قال: ولهذا قال ابتغاء الفتنة أي الإضلال لاتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون.
سبحان الله، أحد الناس أرسل لي سؤالا اليوم يقول يعني لماذا نتكلم ونبدع فلانا وعلانا ممن يعني عند أصول سلفية، والسلف لم يبدعوا قتادة الكلام الذي يكررونه مثل ما قال وحيد بن عبد السلام قتادة وأبو حنيفة وكذا. فيعني الجواب عن هذا ابتداء نقول لهم يعني ماذا تريدون؟ تريدون أن من وقع في البدعة وقامت حجة عليه أنه لا يبدع لأن السلف المبدع قتادة؟ خلاص طيب التزموا هذا، يبقى إذن لا يوجد مبتدع على وجه الأرض. ليه؟ السلف لم يبدعوا قتادة. يعني عندكم قتادة علم الحق، أبو حنيفة علم الحق وأصر ومع ذلك ما بدعوا؟ طيب جميل خلاص، لا الأشاعرة مبتدعة ولا المعتزلة مبتدعة ولا بناء على ماذا؟ السلف ما بدع. فمتى يبدع الرجل عندك إذن؟ أبو حنيفة عندك عالم ومع ذلك ما بدع، وابن حجر عالم ومع ذلك ما بدع، وقتادة عالم ومع ذلك ما بدع، والطحاوي عالم ومع ذلك ما بدع. هم يقولون كذا، السلف ما بدعوا، وبالتالي حرب على المداخل الذين يبدعون الناس بغير حق. طيب هل المداخل بدعوا ابن حجر والنووي والطحاوي وهؤلاء؟ لا. طيب جميل، لكن بدعوكم أنتم، لكن أنتم تستدلون بهؤلاء على حالكم. هنا يأتي الفارق بقى، هذا قياس مع الفارق، ألا وهو أن هؤلاء ما بدعهم السلف لأنه ما قامت حجج عليهم، فقالوا قولا لم يكن عندهم علم فيه واجتهدوا فيه وهم يتحرون السنة وأخطأوا. أما أنتم بلغتكم الحجة، وبالتالي أنت جالس تنظر لهذه المسألة، تريد أن تخرج على السلطان ومن بدعك قلت قتادة وقلت أبو حنيفة وقلت الطحاوي. أنت مدعو أن ترجع إلى أصول السنة لا إلى زلات العلماء، يبقى هذا اتباع متشابه ولا لا؟ الأمر الذي بعد ذلك، من الذي اخترع قاعدة أن من كانت أصوله سلفية فإنه لا يبدع بإطلاق؟ من كانت أصوله سلفية لا يبدع طالما أنه خالف ولم تبلغه حجة، إنما إذا بلغته حجة فإنه يبدع لأنه لم يعد بهذا صاحب أصول سلفي، يرى الخروج، يرى كذا، يرى يخالف السلف في كذا في كذا في كذا إلى آخره. ولهذا أحمد سئل عن من أصول سلفية، هذا الرجل يكون من أهل السنة، نراه يمشي مع الرجل من أهل البدعة أنلحقه به؟ قال أو تعلم، فإن رجع وإلا فالحقه به. يبقى سئل عن الرجل من أهل السنة، هذه أصوله، عند أصول كما تقول أنتم، هذه أصول ومع ذلك يبدع إذا أعلم بأن هذا مبتدع، لا تمشي ومع ذلك يمشي. سفيان الثوري لما سأل عن الربيع قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، ومع ذلك قال من بطانته؟ قال القدرية. قال القدرية من الذي قال بأن السنة عاصمة مهما خالفته؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قعد؟ الإسلام مو بعاصم حتى تكون السنة عاصمة، فمن أتى بنقيض الإسلام خرج وصار مرتدا، ومن أتى بنقيض السنة خرج وصار مبتدعا. ولا الذي أصوله سلفية معصوم، الذي أصوله سلفية لن يخالف السلفية، الذي أصوله سنية لن يخالف السنة أبدا إذا علمها، لكن قد يخفى عليه من السنة ما يخفى فيقع في أمور تخالف. أما نقول لا فلان هذا أصلا محمد إسماعيل يختلف ومحمد حسان أصولهم سلفية، طيب روح بلغهم بدل ما تدافع عنهم 20 سنة روح بلغه بالأصول السلفية دي، بلغه أن ما يجوز الخروج على الحكام وما يجوز إقامة أحزاب ولا ولا إلى آخره. والله لو أنهم رجعوا الحمد لله. طب إذا ما رجعوا تقول أصول سلفية؟ لا، الأصول السلفية من كان على أصول سلفية بحق إذا خفي عليه شيء وقال بخلافه وبلغته الحجة قال سمعنا وأطعنا مباشرة، كما ذكر شيخ الإسلام أنه لا يوجد إمام من أمة المسلمين يبلغه الحق مثلا ثم إنه يرده ويعانده، لا يوجد. لكن يوجد من يخالف الحق، نعم، لخفاء الحق عليه لم يبلغه. من ذا الذي يحيط بالعلم؟ لكن العبرة بما إذا بلغك ذلك. واضح إخواني؟ فأقول هؤلاء يدرسون شيئا واحدا، قتادة عند الطحاوي عند أبو حنيفة عند النووي عند، لكي يكون حصانة. فإذا كان السلف لم يبدعوا هؤلاء والأخطاء في العقيدة يبقى لا يجوز أن تبدعني حتى ولو كانت الأخطاء في العقيدة. بدلا من أن يدرس منهج السلف ويعلم الناس، درس منهج من زل من السلف وعلم الناس. طيب ادرس منهج السلف وعلمه الناس، أولى بك، وادعو لهذا ثم اعتذر لهؤلاء. زي ما قال وحيد الشيخ هشام رد عليك ويقول بأنك جاهل، قال والله الشيخ هشام أنا سمعت رده ورد مؤدب وجميل وكذا، والشيخ هشام ما قال إلا يعني الحق فعلا، أنا فعلا أنجل بمسائل كثيرة. شوف تنييما معه، وعموما أنا يعني أرسلت الشيخ هشام أجلس معه، قد يكون أخذ علي أشياء هو من ظنه أو كذا وليس كذلك، أو قد يكون مخطئا أو إلى آخره، ونجلس ولو أراد نسجل المجلس ما في مشكلة ولا إشكال خالص، ما في مشكلة ما في مشكلة. طيب الذي وضعت أنت وحيد الآن هل هو ده منهج علمي؟ أنا لما رددت عليك ما جلست معك، رددت عليك من كلامك خالف السنة بجد. طب هشام رد عليه وانت سمعت ما شاء الله ردا محكما وردا جميلا ومؤدبا، جميل جميل هذا جميل، وبعدين لكنه ظن أشياء كذا. طيب بين الأشياء التي ظننتها خطأ وهي عندك صواب أو عكس ذلك أو إلى آخره، رد عندك ألا 20 العوال، ألا 20 العوال في الرد على وحيد بن عبد السلام باب. شوف ماذا خلفت أنا فيه وبين، ولو كان حقا أقبل. هذا مش محتاج جلسة، ليه؟ محتاج تجلس معي لو ما تعرف ماذا عندي. هو العالم أو الشيخ أو طالب العلم يرد على الواحد بالجلوس؟ خلاص تعال خذ الرد وفنده تفنيدا، الخطأ قل خطأ، الصواب قل صواب، وارجع عن الخطأ إذا كان عندك خطأ، وبين لي ما خلطت فيه ما نجلس هناك كما بينت لك، كما بينت لك. أنا بينت لك كل شيء مدعما بكلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى، كل شيء ردود، ما رد على شيء منها ولا على حرف منها. لماذا تنتظر جلوسا؟ دافع عن نفسك. أنا أقول بأنك مبتدع لواحد اثنين ثلاثة أربعة، أنت خلفت السنة واحد اثنين ثلاثة أربعة في محاضرة نشرتها في الناس، هل لما نشرت المحاضرة جلست معي أولا؟ أبدا. طيب خلاص خذ الرد ورد عليه، هذا هو شأن أهل العلم. أنا هم يردون، يرد بعضهم على بعض ويبين بعضهم على الخطأ. ما قال واحد أبدا أنا بدعوه أن يجلس معي، هذا الكلام يكون لتثبيت الأتباع بس. ما شاء الله شوف الأخلاق، ما شاء الله رجل يقول والله شيخ الشمر رجل مؤدب وقال أنا جاهل وأنا فعلا جاهل وما أدري، هذا معروف الأسلوب، هذا معروف طريقة، هذه معروف لتثبيت الأتباع. لا لا يجوز أصلا، لو أنا عندي بطل لا يجوز أن تسكت عنه حتى تجلس معي. طب أنا رفضت أجلس معه مثلا، خلاص يبقى أنت الآن تسكت. كيف تسكت عن ضلالي؟ كيف تسكت عن انحراف؟ أنا ما أسكت عليك، أنا كل يوم أرد عليك يعني كل مدة يعني أحسن يعني واحد يقول كل يوم ده كذب يعني دائم رد عليك يعني دائم رد. ما رددت ولا مرة. عنده مقطع بيطوروه بيطوعوه بينزلوا صور جديدة، الشيخ وحيد يرد مش عارف ايه الفرق بين العالم والمتعلم مش عارف ايه كده، هو حاجة واحدة كده عمال ينوعوا فيها ووضعوا لها عناوين. واحد بعت لي يقول يا شيخ ده منزلين مقطع الفرق بين العالم والمتعلم وكده، قلت له دي من 15 سنة يا ابني، يا دي من 15 سنة بس هم بيطوعوه يعني. الرد اللي هو بتاعه رد على مدخلي يبقى الرد على الشيء بيه اي حاجة وخلاص. لكن هنريد ردا علميا على هذا الكلام. اي كلام من يأتيك امس اول امس يستنى على الصوف القبوري هذا ويقول خدم السنة عاش حياته يخدم السنة، رددنا عليه في خدمة السنة. طب كمان هتجلس معايا؟ هو كل ما رد عليك عايز تجلس معايا؟ انا قلت صراحة، قلت لمن جاءني وقال اجلس معك، قلت انا ما في مشكلة، يدرس 100 كتاب في السنة الاول عشان يعرف السنة الاول قبل ان يجلس معي. واذا انهى 100 كتاب في السنة موجودون، 100 كتاب موجودة، اذا درس 100 كتاب في السنة نجلس معه معا. والله اعده لو درس 100 كتاب في السنة انا اجلس معه. ليه بقى انا بضع الشرط هذا؟ لان لو عرف السنة لن يجلس معي. لو عرف السنة ودرس كتابا في السنة بفعلا لن يجلس معي، بل سيقول صدق هذا الرجل في مقال. فدعوكم من أمور الانترنت هذه والعناوين وتنوعها، المسألة مسألة حجاج. أنا ما احتجت أجلس معك حتى أرد عليك أبدا. والله أنا كنت في يوم 12 من الحج تقريبا أو 13 من ذي الحج، وطلعت أنا هنا الحج وجلست في مجلس الأخ بيصورني بالتليفون هذا الردو 20 ديت، وأنا جالس في غرفة. قال وحيد في المحاضرة هذه اللي كان قالها، قال وحيد والرد عليه من السلف كذا، رد من السلف كذا كذا 20. فأين أنت من هذا؟ رد، وكل يوم رد، رد جرح وتعديل. يقول المداخلة يبدعون الرجل ما توقع في بدعة، رددنا عليه هات مدخليا تسميه أنت يبدع بمجرد الوقوع في بدعة. بالعكس المداخل دول يردون على من يبدع بمجرد وقوع في بدعة، وإنما الأمر عندهم في التفصيل. فمن أين أتيت أنت بهذه القاعدة؟ من أين أتيت بهذه القاعدة؟ هل الشيخ ربيع بدع أحدا بمجرد الوقوع في بدعة؟ كل ما مسألة نرد عليه. لكن كما قلت لكم هؤلاء يخاطبون الأتباع، هؤلاء ما يخاطبون أمة ولا يريدون إظهار منهج. فين ردود حسان؟ فين ردود عدوي؟ فين ردود وحيد؟ فين ردود عبد العظيم بدوي؟ فين ردود يعقوب؟ فين ردود هؤلاء؟ فين ردود هؤلاء؟ سمعتم منهم ردا؟ إنما هذا في ذباب النت، أتبعهم فقط، هو اللي بيملأ النت دفاعا عنهم. لا ما أدري فلان وفلان صبية كذا وزعنهم على النت. لكن أنا سمعت منه رد من حسان على أحد من أهل السنة في مسألة دي مسائل، من يعقوب في محاضرة الرد على من يقول بعدم جواز الخروج على الحكام، سمعتموها؟ هذا 15 سنة إلى الآن ما واحد أخرج رد. فين يا إخواني؟ فين رد وحيد؟ فين رد عبد العظيم؟ فين رد يعقوب؟ فين رد حسان؟ فين رد عدو؟ فين رد كذا؟ كل يوم أنت بترد. قد يقول قال يا شيخ هم لا ينظرون إليكم ولا يعتبرون بكم. خلاص يعتبرون حتى قيل فيه يرد عن نفسه. هو كان أحد طعن في النبي لما قال هذه أمكم صفية؟ أبدا. برئ نفسك، النبي قال هذه أمكم صفية، خشيت أن يقذف الشيطان، وأنت يقال فيك أنك ضال مخالف للسلف، وأنت ما شاء الله على منهج السلف. أخرج قل هناك بعض من لا قيمة له ولا عبرة ولا اعتبار يقول في انني كذا وكذا وكذا، ومنهج السلف كيت وكيت. تحك هذا لا تعتبر اي شيء. الله عز وجل ما رد عليه في القران لانه لا يعتبر بهؤلاء، رد عليه في القران وقالت اليهود يد الله مغلول غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطه ينفق كيف يشاء. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. فالرد على مقولات اهل الباطل هذا من منهج الاسلام. ايا كان الذي يبدعك ويضللك اخرج وقل انا كيت وكيت، منهجي كيت وكيت. فالشاهد انهم يتبعون المتشابه. ما الذي جعلك تجمع قتادة ابو حنيفة طحاوي؟ هذه معروفة كده للدفاع عن انفسهم ليس للدفاع عن السنة. نحن لا نبدع ابا حنيفة لكن نصر المخالفة لابي حنيفة، نحن لا نبدع الطحاوي لكن نصر مخالفة الطحاوي. يبقى جمعنا بين هذا وذاك، هذا هو اصل العلم. صححنا علما وقدرنا عالما. شيخ الاسلام يقول لا يستقيم لك الامر الا بالقاعدتين، ان تقدر العلم وان تقدر العالم. لكن تقدر العالم متى؟ ما زال في حيز عدم العلم. أما إذا علم وعاند به ابدأ عليه اشتد أكثر من غيره. ليه؟ لأن عندما ليس عند غيره. يعني واحد فيكم الآن حينما ينتكس هذا أشد ولا السكندري اللي ما عرف سنة ولا استقام عليها، إنما أنت درسته. يعني سبحان الله، يعني قد تكون موجود وقد تؤلف كتابا في السنة وقد تجمع كتبا في السنة وتدرسها ثم تنقلب عليه، يبقى أنت أشد من غيرك ولا لا؟ أشد وأشر من غيرك. نعم. فلماذا يتبعون المتشابه في هذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لم يحفظ من أصول أهل السنة إلا أن الحسين خرج، لم يحفظ من أصول أهل السنة إلا أن آل سعود عزلوا الملك سعود، فهذا دليل على جواز العزل، والأول دليل على جواز الخروج. ده اللي انت عرفته، انت عرفته رايح تستدل بقصة الملك سعود، خلاص ما وجدت كلام من السلف في عدم منابذة ونزع وخلع ومفارقة وولاة الأمور، ما حد عندك تواجه كل هذه الأصول بوقعة الملك سعود وأنت لا تدري عن ملابستها. تدري ملابسة هذا؟ والعلماء شهدوا بهذا. طب العلماء إما أن يشهدوا بما كان عليه السنة ويكون الرجل عنده فعلا ما يقتضي هذا من عزله لتعطله عن إدارة بلده وعجزه الجسد عن إدارة البلاد ووقعت في نفق مظلم، وإما ألا يكون كذا يخالفون النص. فإن خالفوا النص فالعبرة في النص والإجماع، وإن وافقوا فلا دليل فيه. لكن لماذا تترك السنة بأقوال العلماء في العزل والخلع والمفارقة والمنابذة وغير ذلك وتأتي إلى قصة المسعود؟ إلا لأنك من الذين يتبعون المتشابه. ولهذا لن يعدم أهل الأهواء شيئا من ذلك، إما يأتي بمتشابه من نص في القرآن أو من نص في السنة أو من نص في كلام العلماء. أما صاحب الحق يبحث عن الحق، ما يبحث عن أن يبرر لنفسه ولا أن يدعو لنفسه ولا كذا، يبحث عن الحق لا عن من زل، لا عن من زل، يبحث عن الحق، يبحث عن الحق ويسعى فيه. ومتى ما ضرر الحق لو له قول من 30 سنة 40 سنة لا يجد غضاضة أبدا أن يرجع عنه. هذا صاحب السنة، مثل ما يذكرون عن رسلان ينشرون له مقطعا أنه رجع عن الطعن في صحابي رضوان الله على الصحابي وكذا وكعادته طبعا، يعني هذا من طغيان القلم، هذا من أدري من زلة لسان من إلى آخره، وكذلك جاءوا لي بكذا وكذا. لا، هذا أصلا يا رسلان موجود عندك من أكثر من 10 سنوات، من أكثر من 15 سنة موجود هذا الكلام، وهذا الكلام بالغك منذ زمان، لماذا لم ترجع عنه؟ الأمر ما يحتاج، هنقول خاف عليك، خاف عليك الطعن وعلمته الآن، الأمر معروف معلوم والناس يطعنون فيك منذ زمان بعيد، لماذا لم ترجع؟ والآن رجعت عن هذه المسألة. طيب ولماذا لم تعترف بمن دلك على هذا وتشكره؟ جزى الله خيرا من دلني على هذا، لكن الطعن في مير. طيب الأمر بقى الذي بعد ذلك هو الأكبر، تعالى بقى، تعالى أنت رجعت عن هذا الموضع من باب هنسلم جدلا ونغض الطرف عن تلونك وتلاعبك وكل هذا سنغض الطرف عنه. طيب تعالى، بجوار الطعن في الصحابي عندك طعنات أخرى في الصحابة، عندك طعنات في أنبياء، أين الرجوع عنها؟ ارجع عن طعنك في نبي الله موسى، ارجع عن طعنك في نبي الله إبراهيم، ارجع عن طعنك في نبي الله داود، ارجع عن طعنك في هذا، وهذا أنت مخبر به منذ سنوات عديدة جدا، والمبدأ لا يتجزأ. إذا كنت ما شاء الله عندك ديانة حملتك على أن تتراجع عن هذه المسألة فتراجع، فلتحملك ديانتك عن تتراجع عن كل ما من أخطأت فيه. ارجع عن وقائع الصحابة عديدة، وقائع الصحابة موجودة، ارجع عنها. فالله المستعان. لعلنا نفصل برضو في مواضع الصحابة، احنا فصلنا من قبل، لعلنا يعني نرسل له رسالة كده مختصرة في طعن في صحابة وطعن في أنبياء، لعله أن يرجع. وعن أخطاء الأخرى في كل باب من الأبواب التي رد عليه فيه. العجيب الأتباع يا أخواني، وهو لا يرد يبقى اللي بيطعن فيه حداد. طيب الآن لما تراجع، ها نشكر الحدادية ولا إيه؟ نشكر الحدادية الذين طعنوا في رسلان؟ يعني الآن ولد علم رسلان؟ أين أنتم؟ يعني إذا صار العلم هو تراجع شيخك؟ يعني لما تراجع شيخك فعلا كانت هذه المسألة خطأ. يعني ما استطعت أن تعرف أنها خطأ قبل أن تراجع شيخك؟ نعم. فاتباع المتشابه هذا أمر معلوم معروف، وهذا زاد أهل البدع والأهواء. نعم. تأخذ كتاب يحرقه. نعم. الله المستعان. يحرقه ليه؟ كتاب من كتب أهل البدع والأهواء. سبحان الله. اولا هو تحرير قول قتادة، ايه ده احنا كل ده بنسلم، انما قتادة قوله مشتبه ومجمل، وبعض العلم سلكه، راجع لكلام شيخ الاسلام في كلام قتادة والعلماء في كلام قتادة. هل قتادة كان عنده ماذا؟ كان عنده صريح مذهب القدرية ولا لا؟ اللي هو ايه؟ أبو ماله إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية؟ هو قول بيعتقد أنه صواب، لكن الشاهد هل ثبت أن أحد من أهل السنة أقام حجة عليه ثم رفضها؟ لما كان فرق بينه وبين كبار المرجئة؟ لو كان كذلك لما كان هناك فرق بينه وبين كبار المرجئة؟ الأمة لن تجمل أبا حنيفة أبدا، لن تجمل أبا حنيفة. فكونوا يدعو إلى هذا القول، بيدعو إلى هذا القول، ما في مشكلة، لكن دعوته إلى هذا القول هل هو كان عالما بها بأنها تخالف السنة؟ إذا كان ابن أبي العز الحنفي نفسه السلفي هذا بيعتبر أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف أنصورية. ليه؟ لأنهم بنوا على أمور اشتركوا فيها مع أهل السنة، يعني استحقاق تارك العمل للوعيد ومرتكب الكبير عندهم تدخل في مع أهل السنة، لكن المسألة هو دخول عمل في المسمى. طبعا احنا نخطئ ابن أبي العز الحنفي، لكن أقصد أقول أن قد يشتبه الأمر. نعم نعم.
قال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني أهل الشك، فيحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم ويلبسون، فلبس الله عليهم. وما يعلم تأويله إلا الله، قال: تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا الله. رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. وقوله وما يعلم تأويله إلا الله تقدم كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مقاتل والسدي: يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن. قلت: فهذا التأويل الذي انفرض الله بعلمه هو العلم بحقائق الأشياء وما تؤول إليه وعواقبها، كالإخبار بما يكون وما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب. فإن هذه الأمور وإن علمناها لكن العلم بحقائقها مما لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء.
إذا لو وقفنا على وما يعلم تأويله إلا الله، فالمراد بالتأويل هنا يكون معناه ماذا؟ حقيقة ما تؤول إليه الأشياء. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالشاهد أن هناك تأويل اختص الله به، مثل تأويل المتعلق بكيفية الصفات، مثل حقائق ما في الجنة والنار، هذا كله اختص الله عز وجل بعلم. أما معاني هذه الأشياء فإنه يعلمها الراسخون في العلم، ولهذا ورد عن السلف الوقف والوصل. وما يعلم تأويله إلا الله ليس وما يعلم تفسير المعاني إلا الله، كما تقول المفوضة. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. بل الإشكال أنهم يعلمون تأويل القرآن لكن نصوص الصفات لا يعلمون معناه. المفوضة يا إخواني يفوضون القرآن كله ولا يفوضون نصوص الصفات؟ يفوضون نصوص الصفات. يعني قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه فيعلمون معنى يحبونه ويعلمون معنى يحبهم. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيعلمون معنى رضوا عنه ولا يعلمون معنى رضي عنه. جاء أحدكم الموت يعلمون معناه، جاء ربك لا يعلمون معناه. فالمفوضة لا يفوضون معاني القرآن حتى نقول لغة العرب، لكن يفوضون معاني الصفات ومعاني القرآن، يتكلمون في تأويله ويتكلمون في تفسيره ويقولون بحسب لغة العرب. طب فلماذا لا نحمل نصوص الصفات على حسب عقد العرب؟ والله عز وجل قد عمى فقال بلسان عربي مبين: جعلناه قرآنا عربيا تنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون منذرين، بلسان عربي مبين. ولسان العرب المبين لم يفصل بين نصوص الصفات ونصوص الأحكام. فلماذا جهلنا معنى الرحمن عرش استوى لا نعلم المعنى، وجاء ربك لا نعلم المعنى، وعرفنا لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. أما قرأتم لتستوى على ظهوره فما معناه؟ أي لترتفعوا لتعلو. طيب والرحمن على العرش استوى، ما أعرف معناها، ما أعرف معناها، ما أعرف معنى الرحمن على العرش استوى، وعرفوا معنى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا. لماذا عرفتم هذا ولم تعرفوا هذا والقرآن نزل بلسان عربي مبين؟ ولا جعلنا بعضه قرآن عربيا، بعضه بلسان عربي مبين، القرآن كله بلسان عربي مبين. فعلام فوضتم نصوص الصفات وفسرتم نصوص الأحكام والقصص وغير ذلك، هذا من التلاعب، هذا من التلاعب. وعليه فنقول: أما التفسير القرآن كله فقد عرفته الأمة من جهة المعنى، لا يوجد حرف في القرآن لا يعلم السلف معناه، لكن قد يعلمه البعض ويجهله البعض. حتى الحروف المقطعة عرفوا المراد منها. ما المراد بالحروف المقطعة؟ ما المراد بألف لام ميم؟ منهم من قال هذا اختصار لأسماء الله عز وجل الحسنى، ومنهم من قال هذه إشارة إلى أن القرآن المتحدى به مكون من هذه الأحرف وغير ذلك. أقوال ذكر العلماء ستة أقوال أو سبعة أقوال في الحروف المقطعة، وما اتفق المفسرون أنه لا يعلم المراد منها. في فرق لا يعلم المراد منها وبين الجزم بمعناه، لكن تكلموا في المراد، تكلموا في المراد. ما المراد بهذه الحروف المقطعة؟ ألف لام ميم صاد قاف نون وهكذا. يبقى لا يوجد في القرآن لفظة لا يعرف السلف معناها، وأجل ذلك نصوص الصفات. فنصوص الصفات أجل معاني واردة في القرآن لأنها متعلقة بأجل معلوم وهو الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن إذا وقفنا على ومعلم تأويله إلى الله، فالمعنى حقائق ما تؤول إليه الأشياء. إن كان أخبارا فتأويله وقوعه. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. وإن كان أمرا أو نهيا فتأويله امتثاله. تقول عائشة يتأول القرآن لما نزل إذا جاء نصر الله والفتح. طيب أما إذا قلنا بأن التأويل معناه التفسير، فإننا نصل نقول: وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ولهذا قال ابن عباس: التفسير على أربعة أنحاء، وذكر تفسير تعرفه العرب من لغته. ولهذا قلنا القاعدة الأولى عند السلف: إجراء النصوص على ظاهرها، ظاهرها في اللسان العربي، فاللسان العربي يعرف الظاهرة هذا، فلهذا تجرى النصوص على ظاهرها وعلى ظواهرها. نعم. ايه؟ ليه من الخطأ ليه؟ طبعا التأويل له أقسام، تأويل بمعنى تفسير، وهذا الأمة مجمعة عليه، جامع تأويل القرآن، معالم التنزيل. لا يعني ارجع الشيء، لا التأويل على أقسام، واحد تأويل بمعنى تفسير معروف، هذا أجمعت الأمة عليه. طب الثاني تأويل بمعنى معرفة حقائق ما تقول إليه الأشياء، كما قال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويل. طيب ثلاثة تأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره الذي هو معناه الصحيح، فهذا الذي يسميه العلماء بالتحريف، وهذا لا يعرفه أهل السنة والجماعة، ده اسمه تحريف، هذا اسمه إيه؟ تحريف. يبقى تأويل بمعنى تحريف، تأويل بمعنى حقيقة ما تقول إليه الأشياء، تأويل بمعنى تفسير. يقر السلف التأويل بمعنى تفسير، والتأويل بمعنى حقائق ما تقول إليه الأشياء، لكن ينكر السلف إيه؟ التأويل بمعنى التحريف الذي يخرج اللفظ عن ظاهره. نعم. نعم. قال إيه؟ نعم نعم. أبو داود ينكر يكذب هذا، لكن الحقيقة هو السلف مختلفون، هل قتادة رجع عن هذا ولا ما رجع؟ هذه مسألة. أحمد كان يثبت له ذلك، وأما أبو داود أنكر هذا في دفع عدد في السبوت أصلا، بعضهم أثبتها تراجعا وبعضهم أثبتها تأويلا له مراد من كلامه. نعم. نعم. نعم أكمل.
قال فعلى هذا يكون الوقف على لفظ الجلالة كما روي عن جماعة من السلف، وقيل الوقف على قوله والراسخون في العلم.
يبقى الوقف على الجلالة كما روي عن جماعة من السلف على اعتبار أن التأويل معناه حقيقة ما تقول إليه الأشياء. نعم.
قال وقيل الوقف على قوله والراسخون في العلم، أي ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فأما أهل الزيغ فلا يعلمون تأويله. على هذا فالمراد بتأويله وتفسيره وفهم معناه.
وقيل الوقف على قوله والراسخون في العلم، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نعم.
قال فأما أهل الزيغ فلا يعلمون تأويله. على هذا فالمراد بتأويله وتفسيره وفهم معناه، وهذا هو المروي عن ابن عباس وجماعة من السلف. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد والراسخون في العلم يعرفون تأويله ويقولون أمن به، وكذا قال الربيع بن أنس وغيره.
إذن السلف على أن العلماء يعرفون تأويل القرآن، وليس هناك شيء من القرآن لا يعلم معناه، لا نصوص الصفات ولا غيره. نعم. يبقى ابن عباس يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، ومجاهد يقول والراسخون في العلم يعرفون تأويله. إذن الوقف على وما علم تأويله إلا الله لا يراد به التفسير، وإلا في التفسير يعرفه الراسخون في العلم، إنما يراد به حقائق ما تقول الأشياء، حقائق الصفات، الكنه، يعني كنه ما في الجنة. نحن قرأنا أن في الجنة فاكهة ونخل ورمان، لكن اعلمنا هذا من جهة الأسماء، أما من جهة حقائق هذه الأشياء فلا يشبهها شيء في الدنيا، كما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فنعم في الجنة فاكهة ونخل ورمان، لكن رمان الجنة كهذا الرمان، صفة رمان الجنة كهذه صفة ما يعلمها إلا الله. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى فقد تبين ولله الحمد أنه ليس في الآية حجة للمبطلين في جعلهم ما أخبر الله به من صفات كماله والمتشابه.
نعم يقولون النصوص الصفات من المتشابه الذي يعلم تأويله إلا الله، ده مذهب المفوضة، وهو أحد وجهي مذهب الأشاعرة، ويقولون مذهبنا إما تفويض وإما تأويل. سبحان الله، والتأويل عكس التفويض. كيف تجعلون مذهبكم قائما على التناقض؟ التأويل يعني عدم معرفة المعنى، والتأويل يعني معرفة المعنى. نعم.
قال: ويحتجون على باطلهم بهذه الآية، فيقال: وأين في الآية ما يدل على مطلوبكم؟ وهل جاء نص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه جعل ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم متشابها؟ ولكن أصل ذلك أنهم ظنوا أن التأويل المراد في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يحتمله اللفظ لدليل يقتن بذلك، وهذا هو اصطلاح كثير من المتأخرين وهو اصطلاح حادث، فأرادوا حمل كلام الله على هذا الاصطلاح فضلوا ضلالا بعيدا، وظنوا أن لنصوص الصفات تأويلا يخالف ما دلت عليه لا يعلمه إلا الله كما يقوله أهل التجهيل، أو يعلمه المتأولون كما يقوله أهل التأويل.
نعم، ولهذا قالوا: ظواهر النصوص غير مرادة، المراد من ظواهر النصوص لا يعلمه إلا الله، فاقرأ الرحمن العرش استوى لكن لا تفسر، لا يعلم ذلك إلا الله، واقرأ وجاء ربك والملك صفا صفا ولا تفسر، فإن ذلك لا يعلمه إلا الله. سبحان الله. إذن كيف نتدبر القرآن إذا كان نصوص الصفات لا يعلمها إلا الله؟ فكيف يقع لنا تدبر صفات الرب عز وجل؟ أليس الله يقول: أفلا يتدبرون القرآن، جميع القرآن؟ وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فكيف نتدبر ما لا نعلم؟ يبقى هذه دعوة عجيزية، الله أمرني بالتدبر ثم لا أعلم المعنى والله اختصر بهذه المعاني، يبقى كيف أتدبر ما لا أعرف معناه؟ التدبر فرع عن إيه يا أخوان؟ عن معرفة المعنى. أنت تتدبر، هذا التدبر فرع عن معرفة المعنى. ولهذا بعض الإخوة يقول: والله بعد تفسير سورة الفاتحة صار الواحد يقرأ الفاتحة كأنه يقرأ أول مرة بعد تفسير سورة الفاتحة والمعاني اللي ظهرت في سورة الفاتحة، يبقى هذا حصل نوع تدبر زائد بسبب العلم الزائد. اقرأ: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. لو ما تعرف المعنى ما يتسنى لك التدبر، فإذا عرفت المعنى تسنى لك التدبر، فالتدبر فرع المعنى. فإذا لم أعلم معاني الصفات في القرآن كيف أتدبر المعنى؟ والقرآن كله يعود إلى هذا، فهو من آثار أسماء الله وصفاته. نعم، ولهذا انظر الآيات في ختامها بالأسماء والصفات ليضيف إليك معنى عظيما. الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو القوي المتين إنه هو الغفور الرحيم. لماذا الاسم هنا؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله رحيم ودود والله عزيز حكيم. الرابط بين أسماء وصفات وبين سياق الآيات، هذا كله تدبر، هذا كله تدبر. فالتدبر فرع المعنى، فإذا كنا لا نعرف معاني الأسماء والصفات فكيف نتدبر ما في القرآن؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. ولهذا شيخ الإسلام بيّن أن التفويض شر المذاهب. تعرفون التفويض يعني يا إخواني؟ يعني تعصيل القرآن، أن أهم مقاصده. نعم.
قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
طب هنا نقطة نبينها مهمة جدا كما ذكرناها من قبل، لو قال لك ما معنى تجذب عيوننا فتفسرها أنت وتتأولها به بمرأة من نبي عيوننا. يقول: طيب إذا قال لك أنت الآن تأولت وخرجت عن ظاهر النص، خرجت الآن أنت عن ظاهر النص لقرينة، طب علامة تعيب علينا الخروج عن النصوص؟ نقول: ومن الذي قال خرج عن النص؟ انتبهوا يا إخواني، ممكن أن أقول خرجت عن النص بدليل، لكن انتبهوا هل فعلا احنا خرجنا عن ظاهر النص لدليل أم أن هذا ظاهر النص؟ كلمة ظاهر النص يراد بها وضع السياق عند العرب، ما المراد به؟ فتجري بأعيننا، أقول أنت في عيني، أقول قلبي معك. هذا حينما تقول يعنى بذلك بمرأة منا، يعنى بذلك أنك معتني به، هذا هو ظاهر اللفظ، هذا هو ظاهر اللفظ وليس خروج عن الظاهر. لأن العرب لم تضع إلا تفسيرا واحدا لهذا. يبقى إذن هذا هو الظاهر المتبادر إلى النص معروف. واسأل القرية التي كنا فيها. لما نقول واسأل القرية ليس خروج عن النص. واسأل القرية هذا الوضع عند العرب ما المراد به؟ المراد به اسألها للقرية. يبقى هذا هو ليس خروجا عن ظاهر النص. ليس خروجا عن ظاهر النص. واضح يا إخواني؟ فما نقول نحن خرجنا عن ظاهر النص لدليل. لا، احنا ما خرجنا عن ظاهر النص. هذا هو ظاهر النص، والمعنى ظاهره في لغة العرب عند المخاطبة بهذا السياق. تجري بعيننا ولتصنع على عيني، كل هذا معلوم المراد منه عند العرب، فليس هذا خروجا عن ظاهر النص. ولهذا فالأصل هو العمل بظاهر النصوص وعدم الخروج عن ظواهر النصوص. نقول بعد ذلك ولو سلمنا أن الخروج عن ظاهر النص فهو خروج عن ظاهر النص لدليل، أما أنتم خرجتم من غير دليل، بل خروجكم يخالف الدليل، فإنكم قلتم استولى معنى استولى، وهذا لا تعرفه العرب في لغته. ارجعوا إلى أساطين اللغة، الخليل وابن الأعرابي وأئمة اللغة، لن تجدوا عندهم هذا القول. من أين أتيتم بأن استوى على يعني استولى؟ نعم.
قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قال الشيخ حسين بن غنام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة يقرأ: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فقال: وأنا على ذلك من الشاهدين. رواه الإمام أحمد عن أبي يحيى مولى الزبير بن العوام، ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر قال: حدثنا علي بن حسين قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال: حدثنا عمرو بن حفص بن ثابت قال: حدثنا عبد الملك بن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن الزبير بن العوام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو، قال: وأنا أشهد أي ربي. وروى الطبراني في معجمه بسنده إلى غالب القطان أنه سمع الأعمش يتهجد من الليل فمر بهذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، فقال: وأنا أشهد الله بما شهد به، وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة. إن الدين عند الله الإسلام، قالها مرارا، وذكر أنه سأله:
ونحن نشهد أن الدين عند الله هو الإسلام، وأن الدين عند الله هو الإسلام الذي جاء به الرسل، وأن الدين عند الله الذي لا يقبل الله دينا سواه اليوم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو دين محمد صلى الله عليه وسلم وليس دينا آخر. فمن لم يتبع النبي فهو كافر، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند مسلم: والذي نفس بيده لا يسمع برجل هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلى كلام أهل النار. فنشهد الله أن الدين الذي لا يقبل الله سواه دينا هو دين الإسلام، دين محمد صلى الله عليه وسلم. فنشهد الله بأننا مسلمون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ونشهد الله عز وجل على وحدانيته، وأنه لا إله إلا هو ربا وإلها وله الأسماء الحسنى والصفات العليا، نوحد في ربوبيته ونوحد في ألوهيته ونوحد في أسمائه وصفاته. فلا خالق إلا هو ولا معبود إلا هو، وله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ليس كمثله شيء والسميع البصير. فشهد الله أنه لا إله إلا هو، ودل هذا على أن التوحيد أعظم شيء، لأن الله شهد عليه، والملائكة وأولو العلم على رأسهم الرسل شهدوا بالوحدانية، بوحدانية الله عز وجل. والقبوريون اليوم يخالفون هذا، فيجعلون هذه الألوهية لغير الله من نذر وذبح وطواف وغير ذلك، ويرون هذا أهم شيء عندهم. كيف يثبتون أنهم ليسوا بمشركين؟ ما في أحد فيهم يعبد فلانا أو علانا، ما في أحد يعبد ميتا. طب وهذه الأشياء، هذه عبادة، ما هو بلازم أن يقول أنا أعبد، فينافحون عن هذه الأشياء وأنها ليست بشرك بل هي محبة الصالحين. فعل النبي ذلك، فعل الصحابة ذلك، فعل التابعون ذلك. نعم.
قال: وذكر أنه سأله هل سمع فيها شيئا فقال: أو ما بلغك ما فيها؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله عز وجل: عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد، أدخل عبدي الجنة.
كل هذه الآثار لا تخلو من ضعف، ولكن معناها صحيح. خير الشهادة الشهادة بالتوحيد، وهي معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فرض النبي أيضا بالاتباع. فالله معبودنا ومحمد صلى الله عليه وسلم متبوعنا، وطريق السلف الصالح طريقنا، فلنا معبود واحد ولنا متبوع واحد بالإطلاق، ولنا طريق واحد، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، توحيد المعبود وتوحيد المتبوع وتوحيد الطريق. نعم.
قال: وفي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان المروي عن جماعة من الصحابة وخرجه في الصحيحين وفي آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ويعلم مطابقة ودلالة لما ذكرنا. أقول: هذه الآيات المحكمات، هذه الآيات المحكمات بكفر الكتابيين والمشركين من الأميين حاكمة.
محكمة بكفر هؤلاء محكمة. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. هذه ما بيات، هذه محكمات واضحات. نعم. الرسل وأتباعه من العلماء، يعني نقول أولو العلم العلماء وعلى رأسهم الرسل. طبعا رفع لشأن العلماء والعلم أن الله استشهدهم، فلو ما كانت شهادته مقبولة ما استشهد الله به، وأولو العلم قائم القسط. فدل هذا على أن العلماء هم الشهود على الأمة، فإذا اتفقوا فلا يجوز أن نخرج عن اتفاقهم. يعني ممكن أن نجعل هذه الآية من آيات حجية الإجماع. هذه الآية أخوان من آيات حجية الإجماع، لأن لو كان هؤلاء لو كانت شهادتهم مردودة لما استشهدهم الله على أجل مشهود، فالله عز وجل وثقهم في شهادته. فلو ما كانت شهادته مقبولة لما قبلها الله هنا، لكن نقول إذا اتفقوا، أما إذا اختلفوا فإننا نتخير من أقوالهم ولا نخرج عن أقواله. إذن هم المرضيون عندنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أقول: هذه الآيات المحكمات بكفر الكتابيين والمشركين من الأميين حاكمة، وبراهينها القاطعة لظهورهم قاسمة، وكفى بأصدق الشاهدين والقائلين شهيدا، وبما تضمنته للعادلين عنها وعيدا، شهد سبحانه وتعالى أنه المتفرد بالألوهية بجميع الخليقة، وأن الموجودات علوها وسفلها جميعهم عبيده، وخلقه والفقراء إليه من الحقيقة في الحقيقة، وأنه الغني عمن سواه، وله الغناء المطلق العام والفضل السابغ التام، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ثم قرن تعالى شهادة الملائكة والعاملين بالعلم من حملاته بشهادة ذاته العلية، وفيها للعلماء منقبة جلية، وبين وحدانيته بنصب الدلائل الدالة عليها، وقرر ذلك بقوله: لا إله إلا هو، للتأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوحيد والحكم به بعد إقامة الحجة، والحكم به بعد إقامة الحجة. العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. قوله إن الدين عند الله الإسلام، اتفقت كلمة أهل الحق من السلف والخلف ومن بعدهم على ما تضمنته هذه الأخبار من الله أن الدين عند الله الإسلام، ولا يقبل من أحد سواه، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين من أولهم حتى ختمهم بأفضل النبي حتى ختمهم بأفضل النبيين محمد سيد المرسلين. فسد الله تعالى جميع الطرق إليه إلا من جهة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لقي الله تعالى بعد إرسال محمد وابتعث وبعثته بدين غير على غير دينه وشرعه فهو من الضالين الهالكين، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم أخبر جل جلاله أن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت الحجة عليهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل إليهم بغيا بعضهم على بعض، وحملهم على ذلك الحسد والبغض، فاختلفوا في الحق للتدابر والتحاسد، وآل بهم الحال إلى مخالفته في الأقوال والأفعال والتجاحد. ومن جحد ما أنزله الله في الكتاب فإن الله يجازيه على ذلك يوم الحساب ويعذبه أشد العقاب. وقوله تعالى فإن حاجوك أي جادلوك في التوحيد فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، أي فقل أخلصت لله العبادة بأنواعها وتبرأت من ملة الشرك واتباعها وأتباعها وكفرت بما يعبد من أتباعها. وقد ختم هذه الآية بقوله فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، يعني أن الله يهدي من يشاء برحمته وفضله ويضل من يشاء بإرادته وعدله، وله في ذلك الحكمة الباهرة والحجة البالغة القاهرة.
فهذه الآية آية عظيمة في تقرير هذا التوحيد من بأعظم صورة، وقد أكده الله عز وجل فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو، أعادها تأكيدا، وهذا الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه. فمن عبد الله بجميع أنواع العبادات ولكنه لقيه مشركا أشرك معه حبط عمله، قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك. طيب